إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فهذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة 76 بعد 100، والتي بتاريخ 4 من شهر صفر لعام 440. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة علمية موفقة نافعة. وقد اخترت رسالتين في هذه الدورة. الرسالة الأولى تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى، والمسمى بالتنبيهات اللطيفة، على ما احتوت عليه العقيدة الوسيطية من المباحث المنيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه رسالة نافعة ومباركة، وقد سبق لنا التعرض لشرحها، وآثرت أن تكون هذه الرسالة في هذه الدورة، لأنها رسالة تحوي وتجمع معتقد أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال. فمعتقد أهل السنة والجماعة في المباحث المعروفة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كذلك ما يتعلق بمبحث الإيمان والإمامة وتجنب ما عليه أهل البدع والأهواء، كذلك ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان منزلتهم. هذا أصلا هو مختصر معتقد أهل السنة والجماعة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم عليه وأن يميتنا وإياكم عليه، فإن النجاة معقودة بالاستقامة على هذا الصراط المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا أعظم الأوامر وألزم التوجيهات أن يتقنها الإنسان قبل لقاء ربه سبحانه وتعالى، ليكون سلفيا سنيا في هذه الحياة الدنيا، فيلقى الله عز وجل من حزب الله المفلحين، هذا الحزب الذي جعل الله سبحانه وتعالى أصولا له أودعها في كتابه وشرحها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها صلى الله عليه وسلم في سنته. فكما جاء في حديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، هذا بعض حديثه، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ففي زمن اختلطت فيه كثير من المفاهيم وتداخلت فيه كثير من الأوراق، ونطق فيه رويبضة يجهلون منهج السنة والجماعة يزعمون أنهم من أهلها وأنهم من دعاتها، وجب علينا أن نتعرف كل يوم على هذا المنهج والمعتقد، ولا يمل الإنسان، فمن واسطية إلى حموية إلى تدمورية، إلى اعتقاد السلف، إلى اعتقاد أصحاب الحديث، إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلى السنة، إلى شرح السنة، ما تمل. ولو درست الكتاب 100 مرة، ولو درست إلى أن تخرج روحك من جسدك، لا تمل. وما تقول: أنا فهمت العقيدة واكتفيت بهذا، فإن هذه العقيدة تحتاج إلى إتقان، وتحتاج إلى فهم، وتحتاج إلى تدبر، وتحتاج إلى حبك وإلى تصور عظيم، وإلا فالدعوات متداخلة. ولهذا يصعب عليك اليوم أن تحدد منهج جماعة أو طائفة أو منهج شخص إلا أن تكون متقنا لمذهب السنة والجماعة. فمثلا بعض الناس يظن أن الواحد لو قال لا يجوز الخروج على الحاكم وكذا بهذا يكون رجلا سلفيا وفقط، ولو تداخل مع أهل الأهواء ولو تعامل معهم ولو ما أنكر على من خرج ولا من تظاهر ولا من، المهم أن يقول لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ولا يجوز سبهم ولا التعرض لهم على المنابر، بهذا يكون قد أخذ الخاتم. طيب أين معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ أين معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ أين معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ وقد يكون واحد من باب التنظير يتقن هذه الأصول، فمع الصحابة مع الإمامة مع كذا كذا، لكن إذا جئنا إلى وسطية أهل السنة والجماعة بين الطوائف المخالفة يقف. فلا إن قلت إذا ثبت عندك أن منهج أهل السنة والجماعة عدم الخروج وأن الخارجين على السلاطين إنما هم على منهج الخوارج، فما تقول في من خرج وأقيمة الحج عليه؟ حينئذ يتوقف ويتلعثم ولا يسقط الحكم ولا ينزله على هذا المعين. تقول توافر شروط وانتفاء موانع، حصل هذا مثلا، فما تقول أنت؟ فيقف هنا. إذن يكون من الجهة النظرية قد أذكر هذه الأصول، لكن من الجهة العملية التطبيقية التي هي محك مهم جدا، كما قال بعض السلف لما مد أحد البدع يده إليه قال إنه الدين ولم يصافحه، إنه الدين. وكما قال الأوزعي رحمه الله من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من بطانته قالوا القدرية، إذن قال إذن قدري. هذا المحك العملي المهم، ولا نقول بالمخاطرة في إسقاط هذا المحك العملي، لكن لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن كلامي ماذا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ فإن البعض يزعم أن التحذير من أهل البدع والأهواء ومجانبة صراطهم أن هذا من التشدد، وأن هذا من الأمور التي تمرض القلب، وحتى يكون القلب سليما فلا تأتي باسم أحد ولا باسم جماعة. وبعضهم يقول نعرف الحق وليس علينا شأن بالباطل، المهم أن نعرف الحق، واعرف الحق تعرف أهله. ونقول صحيح، يعرف الحق تعرف أهله، فمن أهله؟ فمن أهله؟ أهله ما سيذكر لك شيخ الإسلام في هذه الوسطية حينما يقول وأهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين طائفتين، بين المعطلة وبين الممثل، في باب الصحابة وسط بين طائفتين، بين خوارج وبين روافض، في باب الإيمان وسط بين طائفتين، بين خوارج وبين مرجع. إذن عين شيخ الإسلام وعرفنا من الخوارج ومن المرجع ومن المعتزلة ومن الجبرية ومن القدرية في كل كتب أهل السنة الجماعة، مما يبين ويؤكد أيها الأحبة أن المنهج يقوم على أصلين. الأصل الأول هو معرفة الحق، معرفة سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. معرفة سبيل المؤمنين الذي هو سبيل المهاجرين والأنصار السابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك أيضا يقوم على الأصل الثاني وهو معرفة سبيل المجرمين، ومن عرف سبيل المؤمنين حق المعرفة عرف سبيل المجرمين، إذ بضدها تتميز الأشياء. ففرق بين الزواج والعفة، بين الزواج والعفة وبين الزنا. فمن عرف حد الزنا وهو أنه إيلاج في فرج محرم، عرف أن الإيلاج في فرج مباح في فرج أباحته الشريعة لا يكون زنا. فما الفرق بين الزنا والخنا، بين والخنا وبين العفة والزواج؟ الفرق بين هذا وذاك الفرج، هذا فرج أذن الشارع فيه واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هذا فرج أباحه الله، لهذا هذا زواج، تمتع بهذا. وبين الله عز وجل كيف تأتي امرأتك، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. لكن في الزنا يقال هذا؟ يقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فإذا فهمت أن الزواج هو عقد مباح يكون على امرأة مباحة حلال خالية من الموانع فلا تكون من المحارم ولا من المحرمات التي ذكر الله عز وجل في كتابه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا. عرف الزنا ما هو، وأن الزنا هو الفرج المحرم الذي لم يأذن الله سبحانه وتعالى به، عرف هذا. فلا بد إذا ضبطت الحق عرفت الباطل، أما إذا ادعيت أنك تعرف الحق ثم إنك لا تعرف الباطل فما عرفت الحق. ويدل على هذا الأصل ومعرفة سبيل المجرمين والاهتمام بهذا الحديث الصحيح الوارد في البخاري وغيره إن لم يكن متفقا عليه، حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فكان يسأل عن الشر، لقد جئتنا بالخير، لقد جئتنا بهذا الخير وكذا، فهل بعد هذا الخير من شر، هل بعد هذا الشر من خير، إلى آخر الحديث، حتى كان حديثا جامعا نافعا في هذا الباب. وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حذيفة ماذا أصنع، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فسأل السؤال الألمعي الواضح الذي ليس بعد جواب النبي عليه ليس فتنة يمكن أن تقع إلا ممن أشربها قلبه. إذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال لا يمكن يكون هناك حال أدنى منه، بل هو أسوأ حال يمكن أن يصل إليه المجتمع المسلم، ألا وهو فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. هذا هو السؤال، إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام لا تسأل عن المخرج إذا كان جماعة وإمام، فإن المخرج معروف، إلزم جماعة المسلمين وإمامه، في جماعة وإمام وإمام مسلم، لا توسوس يحكم بما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله، يزني، يشرب خمر، يقتل مسلمين إلى غير ذلك، هذه محرمات ولا نبرر، بل من حبس قطة سأله الله عز وجل عنها، لكن نقول هذا لا يحول السلطان من سلطان شرعي إلى غير شرعي، إنما الذي يحوله ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فسأل النبي سؤالا في فسأل حذيفة النبي سؤالا في غاية الأهمية، وليس بعد هذا سبحان الله سؤال يمكن أن تسأل بعد هذا سؤال، إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام نكون نحن جماعة كما تدعي مدرسة الإسكندرية حزب النور حينما يقولون شغر الزمان عن السلطان الشرعي. طب إذا لم يكن سلطان شرعي كونوا جماعة وجعلوا لها إماما وجعلوا لها مسؤولا وجعلوا لها حاكما يسمع له ويطاع ويبايع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل 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 تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أسى شجر. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أسى شجر حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اعتزل هذه الفرق والزم سبيل المؤمنين الذي لا يخلو منه مجتمع. قد يفرض أن يخلو المجتمع من إمام، لكن يفرض أن تخلو الأمة مما نجعل سنة الجماعة أبدا. لهذا فأنت تلزم هذا الأصل أولا وآخرا، تلزمه مع ولي الأمر، فما الذي يجعلك تسمع وتطيع ولي الأمر إلا هذا الأصل ألا وهو منهج أهل السنة والجماعة. هذا لا يمكن أن يكون الزمان شاغرا عنه. قد يتصور أن يأتي زمان يكون شاغرا عن السلطان في بلد من البلدان، لكن أن يأتي زمان يكون شاغرا عن منهج أهل السنة والجماعة هذا مستحيل. لكن إما تقصير منك وعدم معرفة، وإما شدة التباس وكذا، ولهذا يجب عليك أن تبحث عن هذا المنهج دائما أبدا الذي لن يكون شغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الوارد في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال. لكن النبي لما سئل فإن لم يكن لهم جماعة والإمام ما قال لن يكون هذا، لا يزال المسلمين جماعة لا يزال المسلمين إمام، ما قال النبي هذا، قال ووضع صلى الله عليه وسلم الدواء، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة. يبقى يا إخواني يا أحبتي لا يمل الإنسان من تكرار السنة ولا من تكرار هذا المنهج، بل لو أنه أنهى هذا الكتاب في المعتقد لو تمكن أن يدرسه 100 مرة فلا يمل. فإن الاعوجاج وإن الانحراف إنما ينتج في هذا الباب، أكثر ما ينتج في هذا الباب. ولهذا أهل البدع والهواء في المسائل عملية الفقه يقول نحن مذهب شافعي مالكي حنفي حنبلي، لكن إذا جاءوا الاعتقاد قالوا أشعاري. ما تريد؟ طيب كن شافعي، كن مالكي. أبدا، إنما مالك نستدعيه في الفقه، إنما الشافعي نستدعيه في الفقه. الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض أو في كل حب، النزول على الركبتين أم على اليدين. أدرس المذاهب الأربعة، كتاب مباح في العالم كله، المذاهب الأربعة، الفقه عن المذاهب الأربعة. في كتاب هذا محرم؟ حرمته جماعة أو طائفة؟ أبدا. أدرس الفقه عن المذاهب الأربعة، ما أحد يقول لك لا أبدا. لكن ندرس السنة على المذاهب الأربعة، ندرس السنة على مذهب مالك، مذهب أحمد، مذهب الشافعي الذي هو مذهب واحد، ندرس السنة على على هذا المذهب ولا نقول مذاهب أبدا. فأنا أشعري المعتقد، يقول هو يعني أشعري المعتقد شافعي المذهب في الفقه صوفي السلوك، يريدون الجمع بين هذا، كما حصل مؤتمر الشيشان وانتم تسمعون عنه. كان هذا المؤتمر لتقرير هذا العنوان، هذا العنوان مكون من 3 فقرات. الفقرة الأولى المتعلقة بالمعتقد، كن أشعريا أو ما تريدي. الفقرة الثانية المتعلقة بالفقه على المذاهب الأربعة، تمذهب بأي مذهب من هذه المذاهب. فيما يتعلق بالسلوك والتربية فكن صوفيا، فأنت صوفي في التربية، أنت على مذاهب الأربعة في الفقه، أنت على مذهب الأشعرة الماتريدية. فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالاعتقاد. علامة تجنبت معتقد مالك ومعتقد الشافعي، علامة ألم يكونوا من أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ ألم تترجم لهم بالإمامة؟ لكن هذا مذهب ينشرونه، ولهذا نقول يقع التفاوت والتباين فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بالاعتقاد، وأخص ما يكون من فتنة اليوم فيما يتعلق بدعاء يزعمون أنهم على منهج السلف. فالذين ينزلون إلى ميادين يقولون نحن سلفيون، والذين يقولون في الإيمان بمذهب المرجئة يقولون نحن سلفيون، والذين يتعاملون مع البدع والأهواء ولا يجانبون صراطهم يقولون نحن سلفيون، حتى يقول السلفي منهم أنا تبليغي إخواني جهادي سلفي، كيف يكون هذا؟ فيكون حاوية لهذه المذاهب وهي قائمة على التناقض. لهذا أثرنا أن يكون تناولنا لمباحث العقيدة الوسطية اليوم لنراجع هذا المعتقد ونذكر به إخواننا. والرسالة الثانية هي متعلقة بما يتعلق بالتعامل مع العلماء حال زلتهم، لنبين الفرق بين الزلة والانحراف، وبين إمام السنة إمام الحق، وبين الأدعية الذين يزعمون الإمامة وليسوا على ضربها. في رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولا ينبغي لكل واحد أن يجعل شيخه هو الإمام الذي سيرفع عنه الملام بكلام شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام وإن بدا العنوان سهلا وفضفاضا كما قد يظن البعض، إلا أنه رحمه الله تعالى وضع القيود فيه قبل أن يضع القيود في رسالته، فهو يتكلم عن طبقة هي طبقة الأئمة الأعلام، ولهذا قال رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإذا ثبت أنك إمام، ولا يثبت أنك إمام إلا إذا كنت متبعا لسيدي الأنام، أخذا بسنته، أخذا بكتاب الله عز وجل، بفهم سلف الأمة الكرام، هنا تكون إماما. وفرق بين عالم وإمام، بين عالم مجرد يعرف الآثار ويعرف الأحاديث ويعرف الفقه، ولكن ليس على منهج السنة والجماعة، هذا أوتي علم لكن ما أوتي سنة، ولا أوتي يقين، ولا أوتي هداية، لأنه لا يلزم من العلم الاهتداء، إنما يلزم من العلم الاهتداء إن كان العلم نافعا، وإن كان المحل محلا قابلا قبولا صحيحا، حينئذ يلزم من العلم الاهتداء، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، عالم الملة الذي يأخذ الكتاب والسنة بفهم من سلف الأمة ولا يتجاوز ذلك، هذا هو الإمام. إذن رفع الملام على أئمة الأعلام، على رأسهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام من هذا جملة كبيرة فيما يتعلق بالصحابة، فيما يتعلق بالتابعين. إذن الرسالة هي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وليس رفع الملام عن كل الأنام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليس رفع الملام عن كل الأنام. فلا ينبغي أن تقول هذا سلفي وهذا خلفي، هذا سلفي هذا إخواني، كما يقرر البعض. هذه الرسالة أردنا أن نعالج بها أيضا هذا البعد في التعامل مع أخطاء العلماء، الذي وضع السنة والجماعة المنهج الوسط فيه أيضا، وهم بين غلاة وجفاة، بين غلاة جعلوا أقوال علمائهم كأقوال النبي لا يخرجون عنها. فإذا خصص العالم فهو المخصص، إذا قيد العالم فهذا المقيد، إذا نسخ العالم فهذا الناسخ، وبين أقوام جفاة يجانبون علماء الأمة وأئمتها، فإذا وقع العالم في خطأ شطبوا عليه، وإذا وقع في زلة لجهله بالنص أو لعدم ثبوته عنده أو لتأويل تأويلا تدعمه أدلة أو يكون على ظاهر الأدلة، قالوا هذا مبتدع. فمجرد أن يقع في مخالفة أو خطأ فإنهم يرتبون عليه الآثار دون نظر إلى قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. هذا ما يجليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة المباركة. إذن هذه مقدمة عن الرسالتين اللتين تتضمنهما تلك الدورة، والتي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة إن شاء الله، وهي الدورة العلمية 76 بعد 100. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الوسطية من المباحث المنيفة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ السادي رحمه الله تعالى: الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والكمال، المنزه عن الشريك والنقص والشبه والمثال، وأشهد أنه المنفرد
الوحدة. هذا خلاصة الواسطية، خلاصة الواسطية في باب الأسماء والصفات. فالمقدمة من حسن التصنيف ومن حسن وضع المقدمة أن تتسق مع موضوع الكتاب. فلما كان أهم ما في هذه الرسالة، الرسالة الوسطية، ما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات، وهو الذي أطال فيه شيخ الإسلام، وإن تضمنت الوسطية مجمل المباحث، بدأ الشيخ بما يدل على ذلك، فقال: الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والكمال، المنزه عن الشريك والنقص والشبه والمثال. لأن معتقد السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات، إثبات نفي، إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى والجلال، نفي صفات النقص عن الرب سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. ولهذا لا يوجد نفي عندنا مجرد، وإنما النفي الموجود عندنا لإثبات ما يضاده من الكمال، فإن نفيت الله عن النقص فلإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم.
وأشهد أنه المنفرد بالوحدانية.
فالنفي المحض ليس منهج المتقين، إنما منهج المعطلة، وإثبات محض ليس من منهج المتقين، إنما هذا منهج الممثلة، أثبتوا لكن لم ينفوا التشبيه التمثيل، وهؤلاء نفوا لكن لم يثبتوا صفات الكمال. فكان منهج السنة والجماعة جامعا بين النفي والإثبات، أي محاربا المعطلة في نفيهم ومحاربا الممثلة في إثباتهم المجرد عن النفي. لهذا فإنهم ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل، السنة ينزهون بلا تعطيل، أما المعطلة نفوا نفوا مجردا ويثبتون بلا تمثيل، ليس كما يفعل الممثلة يثبتون مع التمثيل، وجه كوجوهنا هكذا يقول الممثلة. أهل السنة والجماعة يقولون وجه كما نطق بذلك الكتاب والسنة، لكن ليس كوجوهنا كما نطق الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذا خلاصة المعتقد، إن أتقنت أخذت الأصل فيه. نعم.
وأشهد أنه المنفرد بالوحدانية المستحق لإفراده بالعبودية في كل الأحوال.
وهذا ومعنى التوحيد بشمول. التوحيد ما هو؟ إفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإن عرف العلماء التوحيد بأخص ما فيه وأنه إفراد الله بالعباد، فكثير من العلماء يقولون التوحيد هو إفراد الله بالعباد، ليس يعني هذا أن التوحيد توحيد الألوهية فقط، لكن يعرفون التوحيد بأخص ما فيه. وهذا لا إشكال فيه، حتى لهم قدوة حتى في ألفاظ النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحج عرفة، ولا يعني أن الحج لا يكون إلا عرفة فلا تأتي أنت مزدلفة ولا منى ولا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة، ليس كذلك. إنما الحج عرفة المراد به إنما أخص الحج عرفة وأفضل الحج عرفة، ولهذا من فتوا عرفة قد فتوا الحج. إنما لو فاتني طواف الإفاضة وأتيت بالحج كله وفاتني طواف الإفاضة وجئت إلى مصر، نقول بقي طواف الإفاضة ولا يقبل حجك حتى طواف الإفاضة، فعليك أن تذهب وتحرم بعمرة وتأتي بها ثم تطوف طواف الإفاضة حتى تملك حج، ولو كان هذا بعد 10 سنين، ولو بعد 10 سنين. لكن من فاته الوقوف بعرفة بصبح ليلة المزدلفة فإنه قد فاته الحج، كما قال النبي في حديث عروة ابن المضرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أكللت راحلتي وتعبتها، يعني ما طرقت من جبل ولا كذا إلا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح معنا وكان قد وقف بعرفة بأي جزء بليل أو نهار فقد تم حجه وقضاء تفثه. إذن بصبح المزدلفة يفوت الحج، لكن طواف الإفاضة يبقى معك، طواف الإفاضة يبقى معك. طب وإذا ترك المبيت في منى عليه ذم، وإذا ترك رمي الجمار عليه ذم، وإذا ترك طواف الوداع عليه ذم، لكن إن ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ولا يقال يجزئه الوقوف بعرفة بعد فوات وقته. إذن قول النبي لما الحج عرفة أخص ما فيه. كذلك أيضا التوحيد، تعريف السلف العلماء التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فهذا إنما هو تعريفهم بأي أخواني بأخص الشيء وليس حصرا، وليس حصرا. إنما الربا النسيئة أيضا ليس حصرا، فإن الربا هو ربا النسيئة والأجل، إنما الربا ربا نسيئة وربا فضل، وربا فضل. نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال.
الله أكبر. جمع سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الصراط صراطه الذي دل عليه، وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار الذين تبعوه على هذا، وهم الجماعة التي حال عليها النبي لما قال كلهم في نار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة ومن تبعهم في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال، وهم الذين يتبعون سبيل الصحابة في كل زمان، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا معنى قول النبي قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
أما بعد، فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماه بالواسطية التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة، وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المباني تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتبين وجه دلالتها على المقصود وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحد، والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق، والتنبيه لكل ما يحتاج إلى التنبيه عليه. وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف وأن يكون خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه نافعا سهلا في ألفاظه ومعانيه، آمين.
نعم، يعني سيكتب العلم الصحيحة المطابقة لمنهج السنة والجماعة مع الإخلاص وحسن القصد، ولا يقبل من العالم علمه إلا إذا توافر فيه شرطان: شرط المتابعة فيما يكتب لمنهج السنة والجماعة، والشرط الثاني أن يريد بكتابته وتصنيفه وجه الله سبحانه وتعالى. وكل عمل لا يقبل إلا كما تعلمون إلا بالمتابعة والإخلاص. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقدس روحه في عليين: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الحمد لله، أي أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا يحصي أحد من الخلق تعدادها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان وبالعز.
نعم، على الإطلاق، نعمة الدين، نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم. ولهذا قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أعظم النعمة لا أن تعطى مالا مجردا، ولا أن تعطى ولدا مجردا، ولا أن تعطى منصبا مجردا، وإنما أعظم النعم نعمة الدين. وحينئذ تجمل المال وتجمل المنصب وتجمل الولد. ولهذا لا يسأل الإنسان الولد مجردا، يقول: اللهم ارزقني ولدا. طيب وإذا لم يكن صالحا؟ لذا قل: اللهم ارزقني ولدا صالحا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين المعنى تقر أعيننا بصلاحه. فمتى يكون الولد قرة عين؟ إذا كان صالحا، كما جاء التفسير بذلك. فمن رزق الولد الصالح الذي يعبد الله عز وجل، فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون طالب علم، فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون من الدعاء، فقد رزق قرة العين. قرة العين أخلص ما يكون من المحب. وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، فيكون رابطا. من الإمام؟ الإمام من تحقق فيه تفسير هذه الآية، وهو من اقتدى بمن سبقه من الصحابة ومن تبعهم، حينئذ يقتدي به من لحقه. فلا يكون إماما إلا بالأمرين: إمام ينشئ منهجا، إمام ضلالة ليس إمام هدى. ينشئ؟ لا، لا ينشئ، إنما يتبع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلا يكون إماما إلا إذا كان متبعا، نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. لهذا وجب في كل أمر تتكلم فيه وفي كل أصل تضعه أن تبين منهج من سبقك، منهج السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، الذين عرفوا العلم كله، عرفوا العلم كله. إياك أن تعتقد أن الصحابة فاتهم علم وأوتيته كل العلم يا شيخ، كل العلم. طيب بس الصحابة ما صنفوا كتبا ولا صنفوا كذا، إنما صنفت الكتب من منهجه. وإذا توسع الشرح فلشرح منهجهم لتقريبه إلى الناس وليس خارجا عنه. وفرق بين أن تشرح أنت عبارة في كتاب وبين أن تنشئ أنت كتابا بلا هذه العبارة. فالسلف العلم كله منبثق منه إن كان صحيحا، إن لم ينبثق من علم الصحابة رضوان الله عليه فليس علما، فما ادخر الله عنهم فضلا وأعطاك إياه ولا علما ورزقك إياه، إنما العلم كله كان عند الصحابة رضوان الله عليهم. لكن يأتي ما من بعدهم يفصل يشرح لكن يبني على قاعدة الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي أحال عليهم والقرآن أحال عليهم وقال والذين اتبعهم بإحسان. ولا يمكن أن يكون هذا الاتباع في جانب دون جانب، إنما الدين كله عقيدة عبادة أخلاق كل شيء، الإحالة كاملة، الإحالة لا يستثنى منها شيء، وإلا لو كان يستثنى من الإحالة شيء وهو من دين الله لأحال الله على السابقين الأولين وغير السابقين الأولين، إنما جعل السابقين الأولين إحالة مطلقة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، طب من بعدهم يسمون إيه؟ أتباع. واتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا لم يقل والسابقون الأولون الذين كانوا على الإحسان، لأنه معروف السابقون الأولون على الإحسان، هم على الإحسان كما بيّن الله عز وجل في محكم التنزيل وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يرضى الله عن قوم ليسوا على الإحسان؟ إنما الذين اتبعوهم بقيد بقى، ألا وهو قيد الإحسان. إذن الإحالة على الصحابة في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، كل شيء، كيف نقاتل، كيف نحارب، كيف نسالم، كيف كذا، كل الصحابة ورضى عنهم، رضي الله عنهم. ولهذا لا يمكن يقع قتال على وجه الأرض إلا وفي الكتاب والسنة وفي طريقة الصحابة ما يبين المنهاج. تقاتل كفار قاتل النبي، تقاتل مرتدين قاتل الصديق، تقاتل بغاة قاتل علي رضي الله عنه البغاة. من يبقى إذن؟ يا إما كافر تقاتله، يا إما مرتد تقاتله، يا إما باغي تقاتله، ما سوى ذلك ماذا؟ عصبية. إذن لو قتال بين طيب بين قبيلتين بين بلدين هذا قتال عصبي، هذا قتال بيّنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقاتل تحت راية عمية وعصبية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه. فإذا نحن عيال على الصحابة رضي الله عليهم، نحن عيال على سلف الأمة. فإذا أي مسألة تأتي بها لابد أن تنظر إلى منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وقد شرح لنا منهج الصحابة أئمة السنة لما دونوا بقى، لما جاء عصر التدوين كما جمعوا سنة سابقة في تدوين السنة جمعوا لنا أيضا سنة سابقة في تدوين السنة وأصولها على منهج النبي ومنهج الصحابة، منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. يبقى لابد أن تأتي لنا من هذا المنهج. إذا قلت أي مسألة في الأسماء والصفات يبقى لابد أن تحيل على الصحابة، في القدر تحيل على الصحابة، في التعامل مع السلطان تحيل مع الصحابة، في التعامل مع البدع والهواء تحيل مع الصحابة. عاوز تعامل مع البدع والهواء خذ الصحابة. أول حديث في صحيح مسلم ما هو؟ حديث ابن عمر لما سأله التابعيان لقد خرج أقوام قبلنا يتقفرون العلم، يتكلمون في العلم، يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف وأن الله لا يعلم عن ما يقع قبل وقوعه، نفات العلم. فماذا قال ابن عمر مباشرة؟ قال ابن عمر أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يبقى أول شيء قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وذهب ابن عباس ليناظر الخوارج ليرجعهم عن مذهبهم، ما تركوا الخوارج، ناظروه وبينوه. وأما علي رضي الله عنه فماذا فعل في الشيعة الذين يزعمون أنهم مسلمون وادعوا فيه الألوهية؟ فلما دعوهم لم يرجعوا، خد الأخاديد وضرم النيران وقذفهم فيها. هذا تعامل الصحابة. وقاتل علي الخوارج، والخوارج على ما هو المشهور عند السلف ليسوا كفارا، قاتلهم علي رضي الله عنه. إذن سبحان الله، تعامل مع البدع والهواء بينه لنا الصحابة، قتال قاتلوا، تحذير حذروا، سجن سجنوا، تعزير عزروا. ها هو عمر رضي الله عنه يعلو رأس صبيغ بعراجيني حتى يسير الدم من رأسي ويقول ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين ويعزله وينفيه رضي الله عنه حتى يتوب من ذلك. إذن ما الذي ينقصك إذا أردت الهداية من منهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم؟ ولكن سبحان الله أهل البدع والهواء ينفصلون عن هذا المنهج وينفصلون عن صدر الأمة، ولهذا يأتون بالأعاجيب، يأتون بالأعاجيب. لما يجي واحد يصنف كتابا فتن الناس اليوم مع أنه طويلب لا قدر له، لما يجي يصنف كتابا في العزل يقول له يا شيخ، يقول لي والله يا شيخ أنا يعني بحثت في كتب السنة ما وجدت هذه المسألة. معقول؟ يعني بحث في كتب ما وجد هذه المسألة، فذهب يأتي بقى إلى إيه؟ قول فقيه هنا وقول فقيه هنا، قد يكون أشعري قد يكون مقلد الأشعري، ما وجد في كتب السلف. أفل ننبذ الأمر أهله؟ قال لا، إلا أن ترى كفرا بواحد. ما وجد في كتب السلف رضوان الله عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثرتنا أمورا تنكرونها؟ قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي عليكم. خان النبي الأمة لما لم يقل اعزلوا؟ خان النبي صلى الله عليه وسلم هذا حينما يأمر بالصبر ويأمر بالنصح. قال الحسن لو أن ناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك أن يرفع الله ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف. وبعدين يضعون لك ضوابط وردية، ضوابط وردية، لكن هذا منوط إذا لم يترتب فتنة ولم يترتب كذا، وكانت إزالته ما أدري إيه، وكان يعني أنت تذهب إلى سلطان تقول له يلا مشي، يقول لك شكرا خذ المفاتيح يا بقى، وما تنساش تقفل القصر هنا، وخلي بالك أنا كنت سبت مش عارف كذا، وتعالى ما أقول لك بقى الميزانية، وجزاك الله خير، وإحنا إخوة نتحب في الله كده. هيحصل هذا، فوضع شروطا وردية لم يأتي بها كتاب ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كل هذا مخالف. ما وجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر، فلا ينزعن يدا من طاعة، فلا يفارق الجماعة قيد شبر، كل هذا ما وجده؟ لأنه نظر بماذا؟ بمنظرة للسنة؟ لا، لأنه نظر في كتب السلف؟ لا، إنما نظر فوجد في كتب الفقهاء هذا النقل وهذا النقل وهذا النقل، فجعله كتابا فتن به المفتون و أصل ليكون منهج السنة جماعة هو عزل السلطان بغير مكفر. ووجد في من يزعون السلفية أنه يجوز عزل السلطان بلا إيه؟ بلا مكفر، ولا يستحيون حين ينقلون إيه؟ إجماع الحافظ النووي لما قال وأجمع على سنة الجماعة لأن السلطان لا ينعزل بالفسق، لا يستحون أن يقولوا هي والله نحن لا نرى عزل بالفسق لكن نرى عزله بفجور بخيانة بكذا. سبحان الله، ما يفهمون. والمعنى لا ينعزل بالفسق يعني بغير مكفر، لكن الفسق هو الفجور، هو الخيانة، هو التعدي، هو التجاوز. المهم التعبير هذا يعني أنه يعزل بغير مكفر، يعزل بغير مكفر. ويشرح بقى كل الألفاظ أجمع على سورة الجماعة أنه لا ينعزل بالفسق ولا بالفجور ولا بالجور ولا بالتعدي ولا 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 إلى آخر ذلك. أهل السنة يقولون هذا خلاص لا ينعزل بالفسق، يعني لما كانت الأمور إما كفر وإما فسق، لأن الفسق هو معناه الخروج، معنى الفسق الخروج، فكل خروج يعد فسقا، حتى الكفر يسمى فسقا، لكن النصوص تبين الفسق الأكبر والأصغر. فإذا قال أهل السنة لا ينعزل بالفسق يعني بكل خروج عن الشريعة لكن دون المكفر، دون المكفر، يبقى أصل الفسق هو الخروج. فالظالم فالزاني فاسق، والمرابي فاسق، والقاتل فاسق، والمغتاب فاسق، كل هؤلاء فساق. فمعنى كلام رسول الجماعة عن السلطان لا ينعزل بالفسق يعني بغير المكفر. وللأسف يتبعهم أناس وينشرون الكتب ويزعمون أنهم قد آتوا بما لم يأتي به الأولون، ويقول لم أجد المسألة في الكتب السابقة. معقول؟ معقول لم تجد المسألة في الكتب السابقة؟ ما وجدها الصحابة مع الحجاج، ولا وجدها التابعون مع المأمون الواثق والمعتصم، حتى جئت أنت؟ ما قالوا نعزل بهدوء، ما قالوا هذا. سبحان الله، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان وبالعز والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله.
مما يدل هذا على أن الظهور على قسمين، الظهور على قسمين ليظهره على الدين كل، ظهور على قسمين، ظهور بالحجة والبيان، وهذا لا ينقطع بحال إلى آخر الزمان، الحجة والبيان لا ينقطعان بحال إلى آخر الزمان، لقول سيد الأنام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى تأتي أمر الله. منهج السنة ظاهر لا يقاوم، معنى الظهور العلو القوة لا يقاوم، ولو كان أتبعه قليلين لكن لا يقاوم، أي لا تعلو حجة حجة أهل السنة. هذا معنى ظهور، مش معنى ظهور الحجة أن المجتمع يظهر فيه ذلك، معنى الظهور أن الحجة لا تغلب، حجة أهل السنة الجماعة لا تغلب لا تقاوم ولو كانت مع رجل واحد يعرف السنة. القسم الثاني من الظهور هو الظهور بالسيف والسنان، وهذا قد يتخلف، يعني قد يحكم أهل السنة والجماعة وقد لا يحكم أهل السنة والجماعة من جهة السيف والسنان، قد وقد، قد يوجد العصر الذي يحكم فيه أهل السنة وقد يوجد العصر الذي يحكم فيه الصوفية والأشعرة والماتريدية والمعتزلة وغير هذا، إنما الحجة والبيان لا يتخلفان بحال إلى آخر الزمان، فحجة أهل السنة والجماعة قائمة والحمد لله. نعم.
وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به، وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة الدال لكل واحد منهما، فكيف بجميعها على رسالته وصدقه، وأن جميع ما جاء به هو الحق من عقائد وأخلاق وآداب وأعمال وغيرها،
يعني من علامات النبوة، من دلائل النبوة تثبيت الله لنبيه ونصرته له رغم كثرة المعارض، كون الدين يبقى إلى الآن، كون النبي ينصر صلى الله عليه وسلم والعدو أضعاف أضعافه والصحابة، كون الفتوحات تصل إلى أقاصي المعمورة وهم من جهة العدد والعدة ليسوا كالأعداء، كون الدين هذا يغزو القلوب فأظن أنه لا يمر يوم إلا وداخل في الإسلام جديد، يدل على أنه الدين الحق، الدين الحق. ولهذا أنت تدعو كل الخلق لسماع هذا المنهج، لكن أهل البدع والأهواء ماذا يصنعون؟ يقولون لا تسمع لهؤلاء، لا تسمع لهؤلاء، لا تسمع لفلان العلان، إياك أن تقرأ في كتب ابن عبد الوهاب، إياك تقرأ في كتب ابن تيمية، إياك تقرأ في كتب كذا كذا. ليه؟ لأنهم يخشون أنه لو حيل بين أتباعهم وبين هذه الكتب لاستجاب، لهذا يريد أن يسمع فقط من شيخه، وإذا جاء له بكلام شيخ الإسلام فالذي ينتقي بس شيخ الإسلام، الكلام اللي بينتقيه ابن عبد الوهاب الكلام الذي ينتقيه، لكن أنت تأتي بكتاب كامل لأهل البدع وتشرح ما فيه من باطل، تبينه للناس، تقول هذا الكتاب فيه باطل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال الشيخ السعدي: أي أقر وأعترف مصدقا ومنقادا أنه لا يستحق الألوهية، وهي التفرد بكل كمال إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له.
نعم. أخالق غير الله يعبد؟ لو كان خالق غير الله عبدوه، لو كان محي وميت غير الله عبدوه، لكن هو سبحانه وتعالى المتفرد بذلك، لهذا وجب أن يكون متفرد بالعبادة. نعم.
ولهذا قال: إقرارا به، أي بالقلب واللسان، وتوحيدا، أي إخلاصا لله.
إقرار إنما يكون بالقلب واللسان، فالقلب يقر وهو تصديقه وانقياده، واللسان يقر وهو نطقه. نعم.
أي إخلاصا لله في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية.
هذا معنى توحيدا، يعني تقر بقلبك ولسانك وتوحد، أي تخلص، فالتوحيد أصول الإخلاص، والإخلاص يفسر بالتوحيد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، بالتوحيد، فغير الموحد ليس مخلصا، المشرك ليس مخلصا. نعم.
وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية.
الله أكبر، الله أكبر. احفظوها يا أخوان، ضعوا خطوطا يا أخوان، خلي بالكم أن هذا كله خلاصة للدورة كلها، إنما يأتيك التفصيل بعد الموجز، الموجز. ولهذا لابد من معرفة هذه الضوابط. أعظم، شوف، أعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية، لأن عبادتك من صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا هذه ما تغني عنك من عذاب الله إن كنت على غير العقيدة السلفية. وإلا الخوارج ماذا قال فيهم رسول الله؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال النبي ومرقون من الإسلام كما مرق السون. وقال فيهم النبي في هؤلاء المصلين الصائمين قارئ القرآن لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوا. سبحان الله، في قوم يصلون ويقرؤون القرآن، بل وتحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم بكرام، لكنهم يقرؤون قراءة لا تجاوز الحناجر، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يبلغ إلى القلوب ويتحول إلى عمل، إلى عمل. ولهذا احنا قلنا كثيرا أعظم ما يتقرب العبد إلى ربه السنة، وهي المرادفة لعبارة الشيخ هنا، أعظم ما يوحد به وتقرب به إليه تحقيق العقيدة السلفية، أعظم شيء. يبقى السؤال رقم واحد الآن، الآن الآن، إن كنت يعني تريد النجاة كيف أكون سلفيا الآن، الآن فورا. وهذا الحمد لله ما أردناه في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، أن تقول بنا سلفيا كيف تتعامل مع العلماء. أظن هذا أصل عظيم جدا جدا، ممكن تجلس 10 سنوات عند أحد ما تتعلم هذه المسألة، لكن إن تعلمت المسألة فما يأتيك بعد ذلك إنما هي أفراد وشرح لهذا المعتقد العظيم، كيف تكون سلفيا. وهذا لا نمل منه أبدا، كل دورة كيف تكون سلفيا، كل درس كيف تكون سلفيا، كل يوم كيف تكون سلفيا. خليها من أذكار النوم وأذكار اليقظة، فلا بد أن تنام على العقيدة السلفية. فمن قال ذلك فمات، مات على الفطرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، الموت على الفطرة مقصد شرعي، الموت على الفطرة. لأنك لو تدبرت سيد الاستغفار وتدبرت ذكر البراء وجدته العقيدة السلفية، هو العقيدة السلفية. يبقى تنام، تتوضأ الأول حتى تكون الطهارة الحسية، ثم تضطجع على شقك الأيمن، إشارة إلى انتقاء هذه الأمة واختيار هذه الأمة للطيب من كل شيء، حتى الجانب الذي تنام عليه خذ الطيب. كان النبي كان الصحيحين يعجب التيمم في كل شيء، فنم على ما كان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنام الرموت في إيدك. ها، اللي بينام الرموت في إيده يقلب بين القنوات، ما يعرف لا يمين من شمال، لا يعرف يمينا ولا شمال، ينام كما ينام الحمار ما يدري، لكن طهارة حسية ثم انتقاء يعجبه التيمن، في التيمن ثم الأذكار المنتقاة، والأذكار تتفاضل والقرآن يتفاضل، فتقرأ أعظم آية لا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح، تقرأ أعظم آية، تقرأ الآيتين اللتين إذا قرأتهما كفيت، كفتا كفتا، تقرأ الإخلاص، قل هو الله واحد، تعدل ثلث القرآن، تقرأ المعوذتين أعظم ما تعوذ به النبي. شوف كلها يا إخواني، شوف التحصينات الحسية والمعنوية، ثم الذكر الذي تفوض أمرك إلى الله وتنام على العقيدة السلفية، تنام على العقيدة السلفية، فإن مت على ذلك مت على الفطرة. يبقى ضرورة شرعية أن تنام على العقيدة السلفية. طب ما فهمت شيئا، اوعى تنام، قم واجعل ورد ليلتك أن تتعرف على العقيدة السلفية لتنام سلفية الورد، ولو عطلك والله عن 11 ركعة، والله لو عطلك، لأن هذا يجب عليك، هذا يجب عليك، إنما 11 ركعة ما تجب سنة، والله لو عطلك، والله لو جاءك الفجر وأنت تسأل شيخا وأنت تبحث بكتاب لتتضح لك هذه العقيدة، فما والله قصرت، والله نعم الليلة التي تحياها مع التماس الهدى وسبيل المؤمنين. فإن قمت من نومك حمدت الله عز وجل على هذه العقيدة أن تستيقظ على الإسلام. فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه نشور. الحياة البدنية دون الحياة القلبية الذي أحيانا، فإذا حصلت لك الحياتان، حياة حسية بدنية لتعبد الله عز وجل، وحياة معنوية للقلب، أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا نور نورا يمشي به في الناس، حصل لك الخير كله. فأنت تنام على هذه العقيدة وتستيقظ على هذه العقيدة. لا بد يا إخواني، لا بد، لا بد. فما عبد الله بأعظم من السنة، بأعظم من الحق، بأعظم من سبيل المؤمنين، بأعظم من منهج الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، بأعظم من الفرقان، بأعظم من البصير، بأعظم من الصراط، بأعظم من متابعة النبي والصحابة، بأعظم من متابعة الخلفاء الراشدين، بأعظم، كلها مترادفات لمعنى واحد، ما عبد الله بأعظم من هذا. ولهذا السبيل لم تتأخر فرضية لحظة واحد. السبيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا جاء في لفظ الصحيحين حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، الحق، الحق، ورجع بها النبي ورجل فؤاده إلى خديجة رضي الله عنها. هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى، لم يشتبع على ورقة، لم يشتبع على ورقة إيحاء الشيطان والناموس. ما قال لعلها إرهاصات، لعلها أضغاث، لعله جاءك شيطان، لأنه يدري جيدا، يدري جيدا الفرقان بين الناموس والوحي وبين الشيطان، وهذا لا يؤتاه إلا من رزقه الله الفرقان، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ولم يقل عيسى مع أنه سابق، لأن هذا أصل الإنجيل توراة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ثم تحول إلى مؤمن، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم، قال أخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن ينصرني يومك هذا أنصرك نصرا مؤزرا. فلم يلبث ورقة أن توفي على هذا المعتقد الصحيح، ولهذا هو من المؤمنين، بل عده الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقة، لكن كلمات ورقة منهج رباني، منهج متكامل لا نقص فيه ولا قصر. سبحانه، سبحان من يرزق عبده الفرقان قبل نزول آيات القرآن، فلم يقرأ ورقة 14 سورة ومئة سورة، ولم يحضر ورقة 1000 درس، وإنما الفرقان الذي دل على حسن قصده وإرادة وجه الرب سبحانه وتعالى. ولهذا لم يكن وثنيا، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، يظن هذه هي هو الدين الصحيح. فهناك من هو على الحنفية، وهناك الباحثون عن هذا، فرزق الله عز وجل الفرقة حتى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. إخواني، لو لم يأتينا من هذه الدورة إلى هذه الفائدة لكفى، أليس كذلك؟ أعظم ما يعبد به الرب سبحانه وتعالى تحقيق العقيدة السلفية. يا سلام، تحقيق العقيدة السلفية. تحقيق العقيدة السلفية لا تستهن بهذه المسألة. ما تقول مللت ولهذا ابن عبد الوهاب لما كان التوحيد ليه نار التوحيد ليه نار قال الطلبة يا شيخ التوحيد عرفنا ما عندك غير التوحيد عرفنا التوحيد التوحيد عرفنا تركها زمانا ثم اختبرهم بسؤال فلم يجيبوا الجواب الذي يرتضي قال وتقولون التوحيد عرفنا. ولهذا في تعليق على قصة ذات أنواط وأراد أن يلفت الأنظار فهؤلاء أصحاب موسى أصحاب موسى ومع ذلك قالوا وهم أصحاب موسى معه لما وجدوا هؤلاء قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فقال واستفادوا من ذلك فوائد ذكر منها أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وكذا فأوجب ذلك التنبيه وفيه الرد على من يقول التوحيد عرفناه وفهمناه وكذا. يعني لا تزال ولو كنت من أصحاب موسى ولو كنت من أصحاب موسى ولو كنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى التنبيه على هذا دائما. وعلق أيضا على حديث وإن كان فيه ضعف حديث موسى عليه السلام لما قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادتك يقول هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا في كفة لملت بين لا إله إلا. قال الشيخ محمد في التعليق ابن عبد الوهاب يقول وفي هذا إشارة إلى أن المرسلين يحتاجون إلى التنبيه على هذا يعني زيادة العلم في ذلك والتنبيه. حتى النبي حتى النبي إذا الإنسان لا يمل ولا يقول التوحيد عرفناه ولا العقيدة فهمناه وضبناه نما التوحيد هذا يا إخواني. حتى إبراهيم عليه السلام ماذا قال رب أرني كيف أدحو الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم.
وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية المحتوي عليها هذا الكتاب.
ولهذا شوف لا تشغل بالك ببني زمانك هشام هشام هذا ليس مصدر العقيدة السلفية مصدر العقيدة السلفية كتاب السنة فهم سلف الأمة المدون هنا هشام يحكم عليه بالعقيدة السلفية إن كان عليها خلاص على العين على الرأس إن لم يكن عليها لا تقول بقى شيخي وله فضل علي وبالي 10 سنين بيعلمني ورجل طيب ولعل شوف لا تتبع هشاما هذه العقيدة مصدرها قديم. فلو جعلت السلفية هشام رسلان حسان حويني يبقى أنت إنسان منحرف لا تفهم. اجعل السلفية قال الله قال الرسول قال الصحابة ثم تحكم على هشام على رسلان على حسان على عباس على أي أحد على ابن باز على ابن عثيمين على ألباني على مقبل على أي أحد احكم عليه بهذه العقيدة. هذه العقيدة قديمة قدم أوليتها مع أولية القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق أوليتها مع أولية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل آية تضمنت العقيدة وكل حديث تضمن العقيدة. السلفية ليست بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني يعني الآية الأولى هذه ليست سلفية الآيات الأولى هي ما فيها هداية ودلالة نزلت العقيدة السلفية مع هذه الآيات من منهج الرباني مع هذه الآيات. ولهذا كما قلت لكم المنهج لم يتأخر لحظة يا أيها المدثر قم فأنذر أنذر إيه أنذر عن ماذا وربك فكبر عظيم عظيم بماذا وثيابك فطهر طهرس ماذا والرجز فاهجر وما الرجز فاهجر. شوف سبحان الله منهج متكامل شرك وما والاه ودلال على كل الباطل عظيم بالتوحيد وكل حق طهارة حسية ومعنوية والرجز فاهجر كل باطل اهجره هجر أهل البدع هجر معتقد أهل البدع هجر الأعيان وهجر الأعمال وهجر الأقوال وهجر الاعتقادات أهجر هذا والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر قل يا رب الحمد لله. قالوا وهم يعينون النعيم الحسية الحمد لله الذي هدانا لهذا بما سبق أن وفقنا الله لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإنسان يوفق لهذا المعتقد بتوفيق الله والله أعلم حيث يجعل رسالته أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا الله أعلم حيث يجعل هدايته أصلا وفرعا. يبقى هذه العقيدة هذا المنهج قبل الناس يا إخواني قبل الناس النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في الغار هذا المنهج، إلى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإياك أن تظن أن واحد يقول لي مش عارف فلان في أسيوط وفلان في مطروح وفلان في القاهرة وفلان في كذا، أنا أمشي مع هذا الشيخ ولا أمشي مع هذا الشيخ ولا أمشي مع هذا الشيخ. انظر الحق، فالحق قبل كل هؤلاء. ما كان ابن باز معظما في الأمة مقدرا إن بالمنهج الذي هو عليه، ولا اخترنا السعدي إلا بالمنهج الذي هو عليه، ولا اخترنا ابن سمية إلا بالمنهج الذي هو عليه، إنما عرفوا بالسنة إخواني. فالمنهج قديم، بارك الله فيكم، المنهج قديم، لهذا لا تهلك عند حسان ولا تهلك عند الحوين. كلام الشيخ بيتكلم من الصبح كلام كويس أوي أوي وقلوبنا مفتوحة، ده بيقول حسان حسان لو سمحت قوم بقى عشان نروح، لحسن ده المسألة هتدخل بقى في الممنوعات. يا الله، يعني جعلت حسان في كفة والدنيا والهداية دي كلها في كفة، كتب أهل العلم وكتب السنة في كفة. طب اصبر شوية، اصبر لآخر النهار، اصبر لا تتعجل يا سيدي، بنزينك على حسابنا، استعجل ليه؟ اصبر شوية، اصبر اصبر اصبر، انوي ان يكون تلقيق لا لهشام ولا لفلان ولا لعلان، تلقيق انما كل هذه العقيدة المباركة بفهم سلف الأمة، منهج قديم. لقد أخرجنا الله عز وجل من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويدخل في عبادة العباد تقليد هؤلاء في غير الحق. لهذا لا تهلك عند شيخ، لا تهلك عند شيخ، شيخ ضل وراه، شيخ استقام وراه، شيخ على السنة وراه، شيخ على البدعة وراه، لا يا أخي، لا يا أخي. شيخ الإسلام حبيب من قلوبنا، والحق أحب إلينا من شيخنا، من شيء. ولهذا الأمة وزنت الجميع ميزان صدق في باب الرواية. فلان اختلط، إمام ابن عيينة، إمام أبو إسحاق السبيعي، إمام اختلط. طب اختلط يعني ايه؟ عديله بقى خمس ست سنين في الآخر كده عدي، لا اختلط اقف هنا بقى، ما رواه قبل الاختلاط هذا مقبول، ما رواه بعد الاختلاط لا، شأنه شأن المختلطين قبل أن يكون كذلك. فأنت بمنزلته، فأنت بمنزلته بعد أن قال، وهو بمنزلتك قبل أن تقوله، خلاص عكس المنزلتية. يعني هو معصوم الدم وانت الآن عرضت نفسك للمؤاخذة، انت كذلك برضو، انت كذلك. يبقى الأمة ما جملت فلان إمام، بس إمام فين؟ إمام قبل الاختلاط، طب بعد الاختلاط لا، وقف بقى. نشوف بقى الرواة عنه بعد الاختلاط، لنميز ما رواه قبل وبعد. كذلك أيضا الرجل، كذلك الرجل على السنة ما نطق بها، طب انحرف عنها، ارتد عنها، خلاص لم يكن من أهلها. ولهذا فالحي لا تؤمن عليه فتنة، لكن تجعل مرادك أنا رايح عند هشام البيالي لأنه هشام البيالي، لا أنا رايح عند فلان، لا، إنما أنت رايح للعقيدة الوسطية، جاي اليوم تدرس عقيدة وسطية رفع الملام من شيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالتان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لو هشام انضبط بهذا الضابط خلاص، ما انضبط بهذا الضابط يبقى نحكمه إلى هذا الضابط. فاحذر أن تكون تابعا لشخص أو أن تهلك عند شخص، خصوصا في زمن كل يوم تسقط أقنعة، أقنعة كل يوم وتتناقض الأقوال، فما يعرفه بالأمس ينكره اليوم، ومن كره بالأمس يعرفه اليوم. عشان كده بنقول اتبع ولا تبتدع، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر الأول، عليكم بالجماعة، عليكم بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إنما أنا السنة ما أبدعه، من أبدعه فهو المبتدع، ومن أقول أنه من أهل السنة ومن أهل السنة، لا أبدا أبدا أبدا. أن تصيب وتخطئ وتستقيم وتنحرف، فليس هناك حصانة، يعني فلان هذا اللي بقى له 20 سنة 30 سنة يدعو إلى السنة خلاص، خلاص لو أنه خرج عنه، لكن قد يزل الزلة وما يدري، ينبه هو من أهل السنة، خلاص ينبه، له مقام، له قدر، له جناب، ينبه. إن تنبه ولم يرجع وركب رأسه فقد أورد نفسه الموارد، قد أورد نفسه الموارد. لهذا الحياة على السنة، الموت عليها، أمر غالي أخواني، ومن أعظم النعم. ولهذا فإننا لا ننفك عن دعاء اهدنا الصراط المستقيم، لابد أن نقول بقلوبنا وأن نعم فيها، اهدنا الصراط المستقيم. شوفوا احنا بنتكلم يا رب اهدنا الصراط المستقيم واخرج منا ما يرضيك، وانت تتكلم بالسنة، لكن الله أعلم سبحان الله تموت عليها أم لا. دائما اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. 40 مرة يا عبد الله في اليوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، 40 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم. سنن وفرائض، لو لم يكن لهذه الدعوة محل عظيم وموقع جليل ما وجبت. ما الدعاء الواجب؟ ما الدعاء الركن؟ ما الدعاء الذي لا تصح صلاتك إلا به؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعوة واحدة في كل الشريعة هذه واجبة. أعطوني دعوة أخرى يا إخوان، في دعوة أخرى؟ في دعوة أخرى واجبة؟ هي دعوة واجبة يا إبراهيم يا أحمد يا حسام، دعوة واجبة واحدة هي أعظم دعوة وأجلها وأعظم متعلق، ولهذا التفاضل بين صور القرآن وآياته لا يرجع باعتبار القائل، فالقائل واحد وهو الله سبحانه وتعالى، والمتكلم هو واحد سبحانه وتعالى، الذي تكلم بالفاتحة تكلم بالبقرة تكلم بالعمران هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يرجع على حسب المتعلق. لهذا كانت أعظم آية آية الكرسي، واستنبطها أبي بن كعب أبو المنذر. ليه؟ لأن أعظم متعلق متعلق آية الكرسي، أخلصها الله لنفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. وكان أعظم سورة سورة الفاتحة، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، وأخذ بيده ابن المعلم، فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج، قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكروا له الرجل الذي يقرأ سورة الإخلاص مع كل قراءة يقرأها، قال ما حملك على هذا؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال فإن الله أحبك كما أحببته أحببته. إذن المتعلق، فمتعلق الدعوة هذه دين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هو المتعلق الذي من أجله خلق الله الخليقة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. طب أحسن عمل كما قال فضيل أخلصه وأصوب. في كيف يا اخواني ننام عن هذه القضية ونترك هذه القضية؟ كيف كيف هذه؟ أبدا، هذه أعظم قضية يعيش لها الإنسان، وجردها دايما كما قلت لك. ما تمشي في مصر وأنت في ذهنك في ذهنك أن السلفية المقاطع اللي بتسمعها فلان علان فلان علان، لا لا، ولا يشكل عليك يعني ما له مال السنة في مصر مثلا من المشاهير، حينما أقول لك لا أحد لا تفتن. مثلا يعني يوجد الخير الحمد لله، لكن لما أقول لك هذا لا تفتن لا تفتن، لأن أهل السنة موجودون، هم أهل السنة البخاري، أهل السنة مسلم، أبو السنة أبو داود الترمذي النسائي الدارقطني الدارمي مالك الشافعي أحمد البخاري بن المديني السفيانين الأوزاعي، ها عد آلاف مؤلفة أهل السنة الجماعة. فلو لم تجد في بني زمانك في بلدك أحدا فلا تفتن. إيه يعني؟ ما في أحد في مصر، ما في أحد في ليبيا مثلا يعني، لو لم يكن أحد إيه يعني، لكن الأرض بمجموعها لا تخلو من قائم الله عز وجل بحجة، لا تخلو من هذه الطائفة. هذه الطائفة لا يلزم أن تكون في مكان، قد تكون متفرقة، لا يشكل عليك هذا السؤال، هذا لا تجعله سؤالك. السؤال ما السبيل؟ ماذا السبيل؟ لكن تجعل السلفية فتوى فلان فتوى علان تجريح فلان تعديل فلان، هذه ليست السلفية. إنما إن طابقت السلفية الجرح والتعديل طبق السلفية فالحمد لله، إن لم تطابق حكمت من تكلم إلى هذه السلفية، فالسلفية قديمة. نعم.
وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور.
خد 100 خط ها تحت هذه العبارة، اكتب يا يوسف عشان ترجع لنيجيريا بعقيدة سلفية، ها خد. قال ها
وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الشيخ السعدي: الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا يكفي أحدهما عن الأخرى، ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام متين، كلام علماء، كلام علماء. الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، ما في فصل بين الشهادتين، كلاهما ركن، كلاهما ركن، ما يكتفي الإنسان بواحدة دون الأخرى، ولا يكون مؤمنا إلا بالاثنين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، لا ينفصلان. لا يقال شهادة أن لا إله إلا الله ركن وشهادة أن محمدا رسول الله من الواجبات، لا، إنما الشهادتان ركن متلازمان لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. والشهادة بالرسالة والعبودية رد على الغلاة والجفاة، بالرسالة رد على الجفاة الذين يطعنون في رسول الله، وبالعبودية رد على الغلاة الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف الربوبية وغلوا فيه، بل هو عبد، وهذا يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف كلام أهل السنة والجماعة، شوف كلام أهل السنة والجماعة، برضو سلام، برضو سلام، لا شكوك لا حيرة. إنما هات كده علماء الكلام، هات أهل البدع والأهواء، سبحان الله، يدخل الشكوك والحيرة والشبهات والشهوات، لكن هذا كلام نقي، نقي والله، عليه نور، والله عليه نور، والله من لم يميزه فليكبر على نفسه أربعا، لأنه ما عنده فرقان ولا بصيرة ولا قلب يستوعب. نعم.
ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته المتضمنة لكماله صلى الله عليه وسلم، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة، في كل خصلة كمال، ولا تسمى شهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر.
ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية، فلا أحد عبد ربه أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد. ولهذا النبي لما قال في الثلاثة نفر الذين انطلقوا لبيوت، والحديث في الصحيحين حديث أنس، لما قالوا: إن النبي قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فلن أتزوج النساء، أما أنا فسأقوم الليل، أما أنا فسأصوم النهار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. ليس الكمال أن تعتزل النساء، وليس الكمال أن تصوم النهار دائما، وليس الكمال أن تقوم الليل كله، ما فعل النبي هذا. الكمال المتابعة، فلا أحد أعبد من رسول الله أبدا، لا يمكن تأتي بعبادة أكمل من عبادة النبي. ولهذا أي واحد يريد أن يضع لنفسه هديا فلينظر إلى السنة. بعض الناس يعجب: فلان ما شاء الله، فلان ألزم نفسه ألا يأكل لحما ما بقي، آخر ألزم نفسه ألا يرفع بصره إلى السماء لأنه يوم من الأيام رفع بصره فوجد امرأة فنظر، فلهذا عاقب نفسه ألا يرفع بصره إلى السماء. أشياء نجدها في كتب السير من هذا القبيل. وفي زماننا: فلان إلى اليوم بيته بالطين، ما بنى بيتا بالحجار ما شاء الله، فلان ما يلبس ساعة ما شاء الله، فلان ما يكوي ثوبا ما شاء الله، فلان ما يحمل هاتفا ما شاء الله، ما يركب سيارة، قال: أعوذ بالله، لقد أركبتموني شيطانا. فالإخوة ما شاء الله تبارك الله تترجي من الواحد بهذا: ما شاء الله فلان ما يركب سيارة، لقد أدركناه في بيت من الطين، والله دخلت عنده فما وجدت مروحة، والله ما وجدت، قرب لي كذا وكذا، والله أقسم بالله ليس على السنة، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما أكل لحما، النبي ما لبث جديدا، النبي ما ركب الناقة اللي هي أعلى شيء، ركب الناقة وركب الحمار وركب البغل، ركب النبي كل هذا. النبي ما قال أركبتموني شيطانا أبدا. أوديت الناقة قبل، لحمك قبل، صلى الله عليه وسلم. بل داخل كما في الصحيحين، عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء. قال ما هذا؟ هذه البرمة فيها إيه؟ قالوا لحم هذا تصدق به على بريرة، لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولا نهدي؟ أكل ولا ما أكل؟ أكل صلى الله عليه وسلم، ولا قال لا اللحم لا. لكن يظن الناس أن هذا مسالك الزهاد، أن هذا مسالك العباد، أن هذا لا لا، ازهد فيما خالف الشرع، أما ما جاء به الشرع فاتي به. فاتي به إيه يعني؟ مركب سيارة وسيارة حديثة، لو من الله علي إيه الإشكال؟ سيارة لازم يعني أخذ بعد الميكانيكي، لازم موديل 72 بدل ما أروح للدرس أروح للميكانيكي، لازم يعني. وإيه يعني مركب مرسيدس وأنا أحمد الله عز وجل؟ إيه يعني مركب أنا مرسيدس ولا بي إم دابيو وأنا أقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا لربنا منقلبون؟ هي العبرة بالسيارة ولا براكبها يا أخوان؟ عبرة براكبها. بالعكس، قد يكون الإنسان أوقع شكرا وأعظم نعمة. لهذا الصحابة تجاروا صار عندهم الأموال الكثيرة، لو لم يكن عند عثمان المال ما تحقق في فضل. من يشتري هذا لأنه وسعه في المسجد وله بيته في الجنة؟ أنا يا رسول الله. من يشتري بالرمى وله عين في الجنة؟ أنا يا رسول الله. لو لم يكن عنده مال ما قال أنا أنا أنا. من الذي ما زال يضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم المال في جيش العسرة حتى قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ اللهم اغفر لعثمان. من الذي يحارب المال هذا؟ من هو؟ من هو سبحان الله؟ لكن من غير إسراف ولا مخيلة. إذن السنة عريضة على سنة النبي، لا تعجب، لا تكونوا سطحيين. واحد يطلع لك بجلابية مكرمشة وبجلابية مش عارف إيه وواحد كذا، ليه يعني؟ ليه هو لازم يعني بيع السوكة قبل خطبة الجمعة يعني على الباب؟ تم ابني اللي يبيع لازم أعملها يعني؟ يقول لك ده الشيخ فلان كان مروح الجمعة عنده يبقى أعداد وما شاء الله بيبيع السوكة على الباب وبعدين يوم داخل على الجمعة. طيب لو أنا عندي ابني بيع السوكة تمام، وأنا أدخل أتنفل قبل الجمعة أو أدخل على مباشرة؟ لأن في بعض الناس يقول ما شاء الله على هذا، وبعض الناس يقول أنتوا جايبين حد يخطبنا أنت درج الله. ما فإيه المانع يعني؟ ما المانع؟ لا يتعمد الإنسان الجري في المحل، يهدر عرقا ولا يقطع مسافته. ما تعودش نفسك كده، عود نفسك لو لقيت نفس ركبه. اوعى تقول أنا هروح إيه لازم الناقة، لازم أمشي على الرجلين، زي اللي يروح يقول لك انا حج على رجلي، لازم رجلي، لازم احج على رجلي. خلاص حج على رجليك بقى، اطلع من منى يوم عرفه لغايه ما توصل مزدلفه 12 كيلو. اول ما تروح عرفه وتلاقي المكيف في مسجد نمره تاخد نوم للمغرب. راح عرفه والدعاء عرفه، نوم للمغرب، ولا تجلس بقى تجاهد نفسك كل شويه راح تتوضى ليه؟ طيب انا اركب، طيب اركب انا احتسب النفقه دي 40 ريال همت او 30 ريال واروح ربع ساعه اكون في عرفه، انزل اتوضا واصلي واقعد بقى مستيقظ مستيقظ بالدعاء طوال عرفه. ايما اكمل بقى وافضل؟ ارجع تاني من عرفه الى مزدلفه ماشي 5 كيلو، على ما توصل مزدلفه التسلخات وكذا خلاص ما عدتش قادر، همك كله هل من مرهم، هل من كذا، هل من كذا يا جماعه، وربما تأتيك ضربة شمس ولا تأتيك كذا. طيب ليه؟ من يعني النبي راكب في حج، صلى الله عليه وسلم راكب النبي في حج في الصحيحين، من عرفة إلى مزدلفة كان يردف أسامة، من مزدلفة إلى منى كان يردف الفضل بن عباس، طاف النبي راكبا صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مش شيخك لبس تلفعة تلبس تلفعة، مش شيخك ما بيكوش الهدوم يبقى تاكل هدوم، مش شيخك لابس غطره يبقى لازم تلبس غطره، مش لا عادي البس طاقيه كن حاسر الراس، البس غطره ما تلبسش غطره. هذه كلها لا تعلق بها سنه، ولو كان فيه سمت لعلماء او مشايخ او طلبه علم ما في باس، لكن لا يلزم الناس به، مش لازم غطرة شيخك، مش لازم ما كذا شيخك، مش لازم. زي الشيخ العثيمين بيحكي موقفا أبلغني إياه بعض الإخوة ولم أقرأ، أنا لم أطلع لهذا العهد على من أبلغني، يقول من شدة إعجابه بالشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي كان خطه ليس بجيد، وكان خط الشيخ العثيمين جيد، فبيقول من شدة يعني تأفر به أنه صار يكتب كخط السعدي، ترك الخط الجميل وصار يكتب كخط إيه السعدي بعد ذلك، لأن الخط لا يقرأ، وبعدين ده لا يتعبد بهذا أصلا، لكن من شدة يعني التأثر. نعم نعم. نعم. أما مسألة الكاميرا هذا اجتهاد، ما في إشكال، هذا اجتهاد فقهي، يعني من لم يرى مشروعيتها ماشي، هذا اجتهاد فقهي، لكن مسألة اجتهادية، لا هي إجماعية ولا هي سنة وبدعة. طيب أما مسألة أن يجعل منبر على، تقول لي يعني إيه على اليسار على اليمين، هذا لا إشكال، ما فيها سنة، هذه على اليمين على اليسار، المنبر بالخلف وأنت في الأمام، هذا لا إشكال فيه، ولا يتحول الإنسان ولا ينتقل بهذا. أو العصا، هذه ليست من السنة، مسألة العصا أن الإنسان لابد يحمل عصا أو كذا، هذه ليست من السنة، النبي حملها وتركها. ولا الخطبة أيضا، حال الخطبة اعتمد على عصا، اعتمد على قوس، اعتمد على كذا، كل هذا لما احتاج إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا لم يتعبد النبي بقوس يضعه ولا بعصا ولا بكذا ولا بكذا. يفرق الإنسان بين العبادات والعادات، وكذلك العمامة أيضا لابد يلزمك بالعمامة، والعمامة ذات الذؤابة لا ليس بلازم، العمامة من العادة وليس من العبادات، فيفرق الإنسان بين المسنون الثابت بالسنة وبين العادة. نعم.
ولا تسمى شهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر، ويطيعه في كل ما أمر، وينتهي عما نهى عنه، وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد وللرسول بالرسالة. ثم قال
يبقى تحقق شهادة الله بالتوحيد، توحيد إفراده سبحانه، شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وللرسول بالرسالة والاتباع. وبعض العلماء أطلق على هذا أيضا توحيد الاتباع، وهذا لا يعكر على تنصيص العلماء على أن التوحيد ثلاثة أقسام ولا يزاد فيه، فبعض الناس يستشكل يقول طيب ما في من العلماء من أهل السنة من قال توحيد الاتباع، نقول طيب توحيد الاتباع هذا نعم قال به بعض العلماء، هذا القسم الرابع ولا ايه؟ انما انكر العلماء ان يكون لتوحيد الله قسما رابعا، لكن توحيد الاتباع قسم رابع؟ لا، ليس قسما رابعا، انما هو متعلق بشهادة ان محمد رسول الله، والمعنى الا يتبع باطلاق الا رسول الله، كما دل عليه قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى توحيد الطريق، توحيد الاتباع، فهذا ليس قسما رابعا، إنما أنت جعلت للتوحيد المتعلق بتوحيد الله قسما رابعا، وهو توحيد الحاكمية، لأنك لا تفهم الحاكمية أصلا ما يتعلق بهذا، إذا قلت إفراد الله بالحكم هذا داخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فعلى ما تفرده، يبقى هذا لا يعكر على هذا، لأن هذا قسم خاص وليس قسما رابعا. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشيخ السعدي رحمه الله:
ده مجمل الرسالة يا إخوان، مجمل الرسالة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ده المجمل اللي هو أركان الإيمان الستة، كل كتب الاعتقاد تدور في فلك أركان الإيمان الستة، مع إضافة ما يتعلق بباب الإمامة، لأنه فارق جوهري بين أهل السنة وبين أهل البدع، ما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق بالتعامل مع أهل الأهواء والفرق، هذه الثلاثة تنضاف إلى أركان الإيمان الستة، هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: إن احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنهجية من الهلاك.
إنما احتوت عليه
هذه الرسالة هو العقيدة المنهجية من الهلاك
المنجية من الهلاك. العقيدة المنجية من الهلاك
هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور المحصلة لخيري الدنيا والآخرة الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم.
لابد العقيدة تكون مأخوذة من المنبع الأصلي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
المأخوذة عن كتاب الله وسنة رسوله وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة.
لابد من إيه؟ من قيد يا أخوان الصحابة. لابد من قيد السلف يا أخوان، لأن هذا الفهم لكتاب الله والسنة، لأن كل الطوائف أخذت من الكتاب والسنة لكن بفهمها هي، ولا يمكن أن يدل الكتاب على باطل. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن تدل السنة على باطل، إنما الباطل في فهم الكتاب والسنة. هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه. يبقى هنا هيأتي الاتباع المتشابه من إيه؟ من زيغ القلب. إنما المتشابه نفسه في القرآن دليل زيغ؟ لا لا، إنما الزيغ في قلوب هؤلاء الذين فهموا من المتشابه خلاف الإيه؟ السنة. يبقى يطرق كل الأحاديث الواردة في الصبر على جور الأئمة ويأتي لك بكلمة حق عند سلطان جاء بدون فهم، مع أن هذه ترد عليه، لأن كما قلنا وقعدنا القاعدة الذهبية لقاعدة شيخ الإسلام، شوف يا أخواني ما في دليل في السنة والقرآن يدل على باطل، ولهذا مهما استدل المخالف عليك بدليل فهو عليه، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. كلمة حق عند سلطان جاء، أسمع مقطع لبعضهم لك إيه ولك الناس دي عماله تقول وان ضرب ظهره واخدمه، ما فيش مره تقول كلمه حق عند سلطان جائر. اولا هم بيكذبوا على السنه والجماعه، لان اهل السنه والجماعه يقولون كل مره هذا، لكن هم بيفترضوا يعني نفسهم يتمنون الا يقول اهل السنه والجماعه كلمه حق عند سلطان جائر، وهذه الكلمه يستدل بها عليه. هم لا يرون الامام الجائر سلطان، والكلمه كلمه حق عند سلطان جائر، يبقى مع جوره فهو سلطان، وانتوا تقولوا مع جوره ليس بسلطان. الثانية عند وأنت في الميدان وأنت على المنبر وأنت في الجريدة وأنت على الموقع وأنت على القناة، يبقى من الذي خالف؟ يبقى عدنا إلى ما نجعل السنة والجماعة اللي هو النصح فيما بينك وبين أو الإنكار عليه إن حصل منه منكر إيه؟ علني. ولهذا أنا في المنكر علني هو أمامي أو أنكر عليه، لكن أنا الآن أقول منكر السلطان، منكر السلطان، السلطان فاعل الربا، السلطان عامل كذا، السلطان كذا، لا، أنا أتكلم عن المعاصي، تكلم عن الربا، تكلم عن الاختلاط، تكلم عن كل شيء، لكن لا أرد هذا بالسلطان. إنما السلطان إن وقفت بين يديه عند السلطان أقول له كيت وكيت وكيت وكيت، حتى لو سنة السلطان يدل على السنة، لو أنا بينه وبينه سنة أدله عليه سنة، لو تعلقت بنافلة، لو تعلقت بأي شيء، لأن يدخل في عموم النصح كما أنصح بالسنة اللي هي المستحبة، يعني كما أنصح بها عموم الناس أنصح بها السلطان، أنصح بها السلطان، ما في إشكال. الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتي. نعم.
وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
ولا فرق بين الإنكار على السلطان وهذا تكون أمامه، هذا لا إشكال فيه، بين الإنكار وبين الانتقاد، خلي بالك بين الإنكار وبين الانتقاد. فأنا أقول الآن السلطان يفعل ويفعل ويفعل، هذا انتقاد. طيب لو فعل السلطان شيء من هذا أمامي يبقى هذا الإنكار. طيب بلغني وسأقف عنده، يبقى تلك النصيحة. يبقى عندنا نصيحة وعندنا إنكار وعندنا الانتقاد الذي هو سبيل غير المؤمنين والخروج. نصيحة فيما بيني وبينه، إنكار أمامه إذا حصل منه شيء، انتقاد أتي بالسلطان أقول فعل كيت وكيت 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 وأنتقده، هذا لا ينبغي. نعم.
وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، الذي ضمن الله لهم على لسان رسوله النصر إلى قيام الساعة. والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين. وأصلها الذي تبنى عليه هي الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا وتأصيلا وتفريعا، وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بها. فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في الأصل الأول، وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد، وهو الإيمان بالله. قال المصنف: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الشارح:
بل يؤمنون بأن الله سبحانه
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
الله أكبر. ففرق بين منهجين، بين منهج المرسلين وبين منهج المنتقصين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يصفه من لا خلاق له، يصفه اليهود بالنقص وكل عيب. وسلام على المرسلين الذين سلمت طريقتهم من المؤاخذة، وإنما وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله. ولهذا مسألة الأسماء والصفات هذا من التوحيد الذي اتفقت عليه كل الرسل، هذا داخل في التوحيد. فالرسل لم تختلف في التوحيد، لم تختلف في التوحيد. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل والضابط العظيم في الإيمان بالله إجمالا قبل أن يشرع في التفصيل، ليبني العبد على هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب والسنة، فيستقيم له إيمانه ويسلم من الانحراف.
وهذا من حسن التعليم، أن تضع القاعدة الصحيحة ثم بعد ذلك تشرح، أن تضع الأصل المنضبط ثم بعد ذلك تشرح، أن تضع الحكمة ثم بعد ذلك تذكر الأدلة. هذا من حسن التعليم، هذا من حسن التعليم. بني الإسلام على خمس، طيب يأتي التفصيل بقى، يبقى أنت تنتظر الخمس. فالأول نبدأ بالمصطلح ثم بشرح المصطلح ثم بذكر الأدلة على هذا المصطلح. نعم. يبقى القاعدة في الأسماء والصفات أن تسمي الله بما سمى به نفسه وبما سماه به رسول، وأن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ده القاعدة، هذه القاعدة المجملة في هذا الباب. طيب شرح هذا وتفصيل هذا، ومن الذي جانب الصراط المستقيم في هذا، هذا يأتي بعد. يبقى تضع القاعدة، فالقاعدة الأولى هي هذا. ولهذا لو قلت الأشعاري: ما قاعدتك في الأسماء والصفات؟ هيقول إيه؟ ولو قلت الممثل: ما قاعدتك في الأسماء والصفات؟ ماذا سيقول؟ لو قلت للمعطل: ما قاعدتك؟ هيقول لي: تنزيه الله عن كل نقص وفقط. لأن لو قال بما ورد في الكتاب والسنة وانضبط بهذا يبقى لن يكون معطل. لو قلت الممثل: ما عقيدتك؟ يقول: إثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله. طيب من غير، لا يمكن يقوله، يبقى إثبات مطلق. ولهذا إثبات يقتضي المماثلة. إنما أن تقول ما سمى به نفسه وسماه برسوله أو وصف نفسه وصفه برسوله من غير دي قيود, من غير دي تنفي منهج أهل الباطل, تحريف الرد على المحرف, تعطيل الرد على المعطلة, تمثيل تكييف الرد على الممثلة. يبقى لابد من ذكر الضابط كله, هذا هو الضابط. نعم.
فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله
أي
به.
أي مفهوم بقى يا إخوان؟ إحنا بنختلف, ولك يختلف, هل الأعمال من الإيمان؟ وهل إذا ترك العمل يكون كافرا ولا ما يكون كافرا؟ ارجع الأول إلى مفهوم الإيمان. إذا عرفت مفهوم الإيمان وما هي توحده هان عليك الجواب. فما حد الإيمان عندك؟ يقول لك بسهولة جدا, وهذه تحتاج يعني هل إيمان قول وعمل؟ قول اللسان, اعتقاد الجنح, عمل جرح الأركان, قول وعمل ونية, قول وعمل ونية وسن. أقول له طيب ما حكم ذلك عمل؟ مؤمن ناقص الإيمان. وانت بتقول إيمان قول وعمل, يعني ممكن الإيمان عندك يكون بالعمل. كيف جعلته إيمانا؟ كيف جعلته إيمانا؟ وأنت تجعل ماهية الإيمان قول وعمل, الذي متى على غير عمل, متى على ماذا؟ على القول, ولا على القول والعمل؟ على القول. يبقى ليس مات على الإيمان, لم يمت على الإيمان, إنما مات على ماذا؟ على القول الخالي من العمل. يبقى ليس هو الإيمان. يبقى ضع حدا, ضع الحد وتحكم إليه. ولهذا أهل البدع كانوا صرحاء في هذا الجانب مع ضلالهم, ولهذا بنوا التكفير أو الإكفار على المفهوم والماهية. فالذين عرفوا الإيمان بأنه المعرفة, يبقى إذا ترك المعرفة كان كافرا, وإذا ترك ما عدا المعرفة لم يكن كافرا. والذين عرفوا بأنه القول نفسه, والذين عرفوا بأنه التصديق نفسه, يبقى الإيمان عندهم التصديق, يبقى تارك التصديق كافر, وتارك ما عدا ليس بكافر. الخوارج لما وضعوا الإيمان قول وعمل كفروا من ترك شيء من العمل. ليه؟ لأنه أيضا مبني عندهم على مفهوم, وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص, وعليه إذا نقص شيء من العمل كفر. كفر إذا نقص شيء من العمل, نقص واجب أو ارتكب محرم, يبقى كفر, لأن هذا يخالف حق ماهية الإيمان عندهم. إنما إحنا عندنا بنقول إيمان قول وعمل, لكن العمل عندنا شعب, شعب إذا نقص نقص الشعبة منهم. ولهذا قضية تارك العمل اللي يتارك أصل العمل, تارك جنس العمل, تارك وهكذا أصل عمل الجوارح, يعني لم يأتي بجارحتي بأي عمل منها الأعمال, جنس أصل تارك العمل كلية, كلها عبارات ولا فيها أي إشكالات. ولهذا لا تجد أهل السنة اللي هم بيقولوا بكفر تارك العمل يقفون عند هذه أبدا, لا يقفون عند هذه ويعبرون بها. إذن الأمر يعود إلى الماهية والحد, إلى الماهية والحد. يبقى قبل أن تناقش أي أحد ناقشه في الحد والماهية. لما تيجي تختلف مع أحد النزول إلى الميادين أو معارضة السلاطين, ده خروج ولا لا, ولا إنكار ولا كذا, قبل ما تأتي بآثارك وأحاديثك الأول عرف الخروج. ما هو الخروج على السلطان؟ إيه حده؟ إيه ماهيته؟ لابد من ضبط هذا أولا, لابد من ضبط هذا أولا. إن ضبطت تعالوا بقى إلى بيان الآثار في هذا. ولهذا لو هو ضبطه معك ضبطا صحيحا لن يقول ما قال. فإذا كان الخروج هو نزع اليد من الطاعة ألا تراه إماما, لن تناقش قضية بقى الخروج يكون باللسان ولا يكون بالاعتقاد ولا يكون بالسيف ولا يكون, لأنه خلاص طالما نزعت اليد من الطاعة يبقى خلاص بقيت خارجي. كما أنك لو أعطيت الطاعة صرت سلفين, وليس باللازم تروح تسلم عليه البيعة, ليس باللازم أنك تروح تذهب تسلم على الإمام. بيعة الإمام اعتقاد ولايتي يا محمود, خلي بالك اعتقاد الولاد البيعة, مش لازم أروح أنا أسلم, مش لازم أصافح, مش لازم أصافح, يبقى دي بيعة لازم شرط فيها المصافحة, شرط فيها أقول بايعتك أيها الإمام, لا ليس بالشرط. اعتقاد أنه إمام, اعتقاد أن يلزمني طاعته, اعتقاد ولايته, هي دي البيعة, هذه البيعة. صدرت من واحد, صدرت من عشرة, صدرت من ألف, صدرت من الأمة ما في إشكالية، لكن اعتقاد البيعة وعليه اعتقاد عدم البيعة يقابله، يبقى هذا الخروج. بايع خرج عن البيعة، لا ينزعن يدا من طاعة، هل ده إشارة إلى الأمر الحسي؟ يعني يروح عند السلطان وينزع يده، يبقى ده نزع اليد؟ لا، مو المسألة نزع اليد، يعني ألا تراه، ألا تراه تلزمك طاعته. يبقى زي ما البيعة تتم بالاعتقاد، الخروج هيتم بالإيه؟ بالاعتقاد. افهموا الفائدة دي مهمة جدا. يبقى الأول ناقش المصطلح، الأول تناقش المصطلح. هنتكلم في قضية الإيمان، عارف الإيمان الأول، ولهذا هما بيقول لك كده تعالوا الأئمة قالوا من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كل، وإحنا بنقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبتقولوا أنتم مرجئة. على ماذا بالمرجئة؟ ليه؟ لأننا نخالفكم في أن ترك العمل ليس بكافر. نقول أنت تقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص، يقول آه والله أقسم بالله أنني أقول إيمان قول وعمل. نقول كيف أثبتت بالعمل؟ كيف أثبتت بالعمل؟ يوم يطرق كل نصوص القرآن والسنة بقى. قد أفلح المؤمنون الذين هم، إنما المؤمنون الذين، كل بقى إلا من تبى ومن وعامل عمل صالح، تبى ومن عمل صالح ثم اهتدى. الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها وأدناها، ليس البر أن تولي وجهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. كل هذا يتركه وواقف عند نص لم يعملوا خيرا قط، انتقل بقى من دنيا الى اخره وجاب هذا النص. طب جنبه نص بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي تبثمها بما كنتم تعملون. كيف تجمع بين نصين؟ هيدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط وبين نص بما كنتم تعملون. طب ما نيجي معا نجمع النصوص ونحملها على انه لم يعمل اما لجهل بالعمل هذا، ولا مات ولم يتمكن، إنما يعيش ويحيى مكلفا ولا يعمل، يبقى لم يأتي بالإيمان الذي ألزم الله عز وجل به العباد والذي نقل الإجماع عليه. يبقى تعريف المصطلح الأول، هنختلف في هذا خلاص. أنت حزب؟ لا أنا مش حزب. طب نعرف، ما تعرف الحزبية الأول برضو، ما تعرف إيه الحزبية؟ لك تتبع قول شخص ولا تخرج عليه، هي الحزبية ولا لا؟ خلاص نعم، تتفق معي؟ تتفق معي. تعال الرسلانية حزبية، زعلان ليه؟ أنت ليه بيشكل عليك؟ ما أشكلش عليك السكندرية حزبية؟ لا، أصل الرسلان بيقول إحنا لسنا حزبا، ومحمد إسماعيل بيقولك لسنا حزب، وبيقولك السلفية لا سلفية طنطا ولا سلفية أسيوط، ما هو بيقولها كده برضه. إحنا الواقع فين؟ العمل. قلنا على الإسكندرية حزبية، خلاص؟ لا، ماله ننزل؟ ما ننزلش، ما ننزلش، ننزل ننزل. نعطي مرسي بقى نعطي مرسي. نطلع على موسى ونطلع وهكذا. هتتصور يا عضو؟ ننتظر القيادة. أنا أدخل انتخاب، هصور صورتي؟ اسكندرية بتحرم الصور، هنصور؟ ننتظر. ليه لسه ما جناش حاجة؟ نفس المسألة. رسلاني مبتدع؟ مبتدع. سني؟ سن. البس تلفيع؟ البس تلفيع. يطعن في أنبياء؟ مش قصد. في صحابة؟ ما يقصدش. مجنون ليلى وخيال وعشق وغرام ما بتفهموش، حدادية مقيتة. ألا يعني اللي بيقوله بتبصم عليه؟ إذا ما الحزبية؟ تختلف معي نفس المسألة. أنت يا هشام نفس المسألة. لو كل طلابك لبسوا الغطرة ماشي، لو ليك قول هم يتبعون ويدعون غيره يبقى أنتوا حزبي. إنما هشام هيقعد في الدرس، يقعد له محمود الخولي من جهة، ساعات فاهم وساعات مش فاهم، ويقعد له عبد الغني من جهة، ويقعد له طلعت من جهة، ويقعد له كذا من جهة، ونقعد ساعة نناقش في المسألة. خد يا ابن راحت، ده بالكاميرا بتصور يا شيخ، ممكن يطلعوا ان الطلبة بتقعد تناقشك، ما تصور الكاميرا. هو الكاميرا هتمنع حقا؟ اذا كانت الكاميرا هتمنع حقا كسر يا ابن الكاميرا. ولا عايز يسأل ان كان الدين نرجع اليه. طب ايه هو قول هشام؟ يلا قول هشام وإيه إن شاء الله؟ هو قول هشام إيه؟ ولذا في مقطع يمكن إخوة تنزله قريب، ألا يقول لك هشام حدد تكفير القطب، يطلع كبير القوم، مقطع تسمعه لحسن البنا يمكن في خلال الأيام ديت، يقول لك ده احنا نبقى فلصه لما نقول إن هشام البيلي قطب وتكفير وحدد. ألا تبقى فلصه؟ لما تقول كده. طب واللي يقول كده بقى يبقى فالص؟ طب هل يا ترى بقى هتقول؟ ولهذا اللي بيسأل ما قدرش يقول، بس يا رسلان لو قال هيتغير المسألة. خلينا يبقى اللي هيقول هشام البيه لتكفير حدادي كده يبقى فالص، فالص مزيف. طب كيف والحزب كله معك يقول هذا الكلام؟ يا ترى هتحكم بقى بهذا؟ لأنك ليس لك قول. هشام البيالي يخالف ولا يقول لا يرى العزل وهم يرون العزل. طب هو قول هشام البيالي؟ إجماعات الأمة على هذا، إجماعات الأمة على هذا تقول هذا. هشام البيالي يقول بكفر تارك العمل وهؤلاء يرون عدم كفر تارك العمل، هو هشام البيالي يقول هذا، إجماعات الأمة على هذا. ما هو القول الذي نقوله ولا تنسبه لسلف الأمة؟ إن كان قول لا تنسبه لسلف الأمة بول عليه ولا احترام له ولا قد أبدا، لكن إحنا نحن وإخواننا نلتمس الهدية في هذا المنهج. الإنسان يخطئ، نعم وارد، يزل لسانه وارد، ما في إشكال. طلعوا لي مقطع مرة يقول لك شام البيلي، ما احنا طبعا على كثرة ما ذكرنا يعني زلت لسانه، أنا بقول فإن عيسى لم يمت، أنا زهلت. قال لك بس ده شام البيلي بيقول عيسى لم يمت، عيسى أقصد مات، كان العبارة إيه مش عارف، لما مات عيسى يعني متكلم، فزل لساني يعني لما رفع بقولت لما مات. طلع بقى مقطع، خلاص يا جماعة أنا آسف، نرجع هقول بقى أنا عمال أقرر عيسى عليه السلام رفع رفع رفع، رجعوا كل كتب التفسير إحنا شرحناه وكذا، ما أقولش كده، أقول خلاص مش دي زلة، ولو جاب يا خصمك خلاص يا جماعة، لا عيسى عليه السلام لم يمت، عيسى رفع إلى السماء، هذه زلة لسان ارجعوا عنه، اكتبوا يا جماعة القسم عندنا قسم التراجعات. بس ممكن يقول لك لا يقول ايه، انا ما لي علاقة يقول ولا ما يقولش، مش زلة لساني. وانا اعتقد كل هو نفسه بيعتقد ان انا اللي اعتقد هذا، بس وماله زلة ارجع انا، ما اقولش بقى احيل على كل تفسيري، لا مش هي زلة ثابتة، مش ده لساني، مش ده لساني، مش هقول لك هذا سابق ولاحق، شغل السابق واللاحق ده اللي هو ايه، لا سابق، مش هي طلعت مني، خلاص ارجع عنها، هي زلة ارجع عنها وخلاص. انت ما تتعب نفسك ليه وتعمل 3-4 مقاطع عشان يرد عليك 3-4 مقاطع؟ وهل يلزم القصد ولا لا يلزم القصد ولا ما يلزمش كذا؟ مش هي زلة، مش هي زلة، مش هي غلطة. خلاص رجعت عنها، عيسى لم يموت، عيسى رفع الى السماء، حاجة تانية وثالثة ورابعة وعشرة ومية والف، لا اشكال، لكنها لا تخرج بالمعتقد. لما اذا خرج الزلة خلاص رجعنا زلة، ايه الاشكالية في هذا؟ يبقى إذن ما هو ضابط الحزب أصلا؟ ما هو ضابط الحزب؟ الحزب تقليد في غير دليل، هو ده الحزب، تقلد جماعة تقلد شيخ، هو تقليد في غير دليل، بس تمشي ورا شيخك، خالف وراه، يبقى هذا حزب، يبقى هذا حزب. يبقى ما هو حد الحزب؟ وحينئذ لو يفعل هذا ربيع بن هادي نفسه يبقى حزب، لو تمشي وراء أحكامه ولو خالفت حكم الكتاب والسنة يبقى أنت حزب، يبقى أنت حزب. يبقى إذن ارجع إلى المفاهيم أولا، ترجع إلى المصطلح وتفسير المصطلح بتفسير أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك تحكم الناس لهذا المصطلح. فهمتم يا إخوان؟ يبقى إذن الحق يبدأ بمصطلحه، يبدأ بضابطه، ثم اشرح هذا الضابط بعد ذلك. فأي واحد يخالفكم في أي شيء من المنهج، اسماء وصفات، خروج صحابة، إمامة، أي شيء من هذه الأشياء لابد من ضبطها أولا. إيه هو ضابط انتقاص الصحابي؟ هل رواية حديث لماعز انتقاص؟ هل رواية حديث الغمدية انتقاص؟ هل رواية حديث لما جرى بين الصحابة بما جاء بالسنة انتقاص؟ أو تبني الحكم على هؤلاء وعدم وعدم تنزيههم عن الانحراف ونمسك عما شجر بينهم ونقول الكل مجتهد، بين آخذ الأجرين ونائل الأجرين وبين نائل الأجر، ما هو الضابط في الانتقاص؟ وهكذا. يبقى إذن انطلق من الضوابط تسترح، إيه هو الخروج؟ إيه هو الإيمان؟ إيه هي الحزبية؟ ايه هو العقيدة السلفية؟ فلان سلفي، طب على عينه على رأس فلان سلفي، بأمارة السلفية أصول، تعالى سكن هذا الرجل في الأصول، عملية تسكين عندنا 9 أصول، يلا نسكن هذا الرجل في الأصول، في الأسماء والصفات تمام خلاص صح علامة صح، في القدر تمام علامة صح، في البعث والنشوء تمام، في اليوم الآخر تمام، في كذا تمام، في الصحابة لا. ليه؟ بيمدح من يذم الصحابة، هو بيقول نترضى عن الصحابة، لكن هو عنده طعون في الصحابة، أو بيمدح من يطعن في الصحابة مع علمه بهذا، يبقى لم يتبرأ من طريقة الخوارج والنواصب، يبقى ليس كذا خاصة. في التعامل مع أهل الهواء، لا ده أنا سلفي تبليغي إخوان، يبقى شطب. في الإمامة، لا بيرى المظاهرات ويرى أنها من إنكار، يبقى شطب. يبقى واخد كم دلوقتي؟ واخد 6 من 9. طب ما هو بينجح بمقبول؟ لا راسب. لو 8 من 9 راسب، فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا ده اجتمع فيه خصال السنة كله. الامتحان اللي لازم تجيب فيه 9 من 9 امتحان السنة. امتحان السنة. لازم تجيب 9 من 9. لو جبت 8 من 9 راسب. راسب. في دور تاني؟ في دور تاني. ايه الدور التاني؟ التوب واصلح وبين ويتوب الله على من تاب. يبقى هذا الاختبار لازم تجيب فيه 9 من 9 لابد، والا تكون راسبا. يبقى ما الاختبار الذي لابد ان تاتي فيه بالدرجه النهائيه؟ هو هذا، هو هذا. زي الكبد، ممكن تبرع بالكبد؟ عندك كم جهاز وكم عضو في بدنك؟ والله لا تحصي عددهم. تتبرع بالكبد؟ يبقى منت لا يجوز. العضو الواحد في بدنك لا يجوز التبرع به. كبد ما يصلح، قلب ما يصلح. طب كليتين، اخد كلى وابقي كلى؟ في بقى نزاع وخلاف، تمام؟ انما عضو واحد يبقى لا. المعتقد متكامل. سلفي الا اسماء وصفات ما ينفعش، سلفي الا عقيده الا قدر ما ينفعش، سلفي الا صحابه ما ينفعش، ولا يكون الرجل من اهل السنه الا اذا اجتمع فيه خصال السنه كله. هذه اصول السنه التي من خالف اصلا منها لم يكن من اهلها، والفرق توزعت عليهم المخالفات، وليس باللازم ان تجتمع في كل الفرقه، في كل فرقه كل المخالفات. نعم.
فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إيمانا صحيحا سالما من التحريف والتعطيل وسالما من التكييف والتمثيل، بل يثبت ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ينقص، فإن الكلام على ذات الباره وصفاته واحد، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، فمن مال إلى نفي الصفات.
هذه القاعدة بجوارها القاعدة الذهبية التي يحاكم إليها الممثلة والمعطلة، اللي هي إيه؟ اللي هي فإن الكلام على ذات الباري وصفاته واحد، فكما أن لله ذات لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. واختصارها القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. هذه العقيدة، هذه القاعدة الذهبية التي يحاكم إليها المعطلة والممثلة وكل ملحد في أسماء الله وصفاته، دي القاعدة الذهبية. لهذا المعطلة يعطلون كل الصفات إلا إيه؟ الذات، لأن عندهم من إثبات الصفات يقتضي المماثلة. طيب ولماذا لا تقولون بأن إثبات الذات تقتضي المماثلة؟ يقول لك لا ده له ذات ما غير الذوات. طيب قولوا وله صفات غير سائر الصفات. طيب الممثلة يجعلون صفات الباري كصفات المخلوق، فوجه كوجوه، يد كأيد، يدان كأيد. طيب وذات؟ يقولك لا ليست كذوات. ليه؟ لأن لا الذات ذات الله لا يشبهها ذات. طيب ما هو نفس المسألة، ما تقول في الصفات نفس المسألة. إذن القاعدة هذه ترد على هذا وذاك. ولهذا شيخ الإسلام له كلام جميل علوياتي في تعليق الشيخ ابن باز، كلام جميل الحقيقة وكلام رائع من ضمن الإلزامات المحرفة بيهربوا من إثبات رحمة وإثبات غضب. يقولك يبقى المعنى إرادة الثواب. طيب إرادة الانتقام في الغضب. طيب ليه يا جماعة لا تصفون الله بالغضب والرضا والرحمة؟ يقولك لا، أصل لو أثبتنا غضبا ورضا ورحمة يبقى أثبتنا مماثلة، والله عز وجل يتنزه. طيب أنتم ماذا قلتم؟ أعيدوا تاني كده. يقول لك يعني الغضب يعني إرادة الانتقام. كويس أوي، يعني حولتوها من غضب إلى إرادة. طب والإرادة؟ المخلوق له إرادة؟ قال لك آه. وانت أثبتوا له إرادة؟ آه. طب ما ده بيقتضي المماثلة، يبقى أنت تحتاج مصطلح تاني غير إرادة بقى. ما هو أنت نفيت صفة وأثبتت صفة، نفيت الغضب وأثبتت الإرادة، يبقى إرادة الانتقام. طب والإرادة إن شاء الله ما تقتضيش المماثلة؟ ما تقتضي المماثلة، هتعمل ايه؟ اما بقى تنفي اراده، وهذا لا يمكن عندك لانك من الصفات اللي انت بتثبتها الاراده، واما تثبت الاراده والغضب، يا تثبت الاراده والغضب يا تنفي الاراده والغضب. انما تثبت اراده وتنفي غضبا تفريق بين متماثلين. لهذا السلفي لا يتناقض، انما الخلفي لابد من التناقض. تبهتم يا اخوان؟ فشيخ الاسلام اصطادهم بهذا اللازم، فهم يهربون من المماثلة. فقالوا لو وصفنا الله بأنه يغضب والمخلوق يغضب، يغضب اقتضى المماثلة، وما ليه؟ نقول إرادة الانتقام إرادة. طب الإرادة صفة وعليه يقتضي هذا المماثلة. والمعطلة تعطلهم كل الصفات إلا الذات، لأن لو عطلوا الذات يبقى غير موجود. هم يثبتون ذاتا، واثباتهم للذات مطلقه كده، وجود مطلق يعني، لكن لا هو موجود على عرشه مستوى، لا تفين لا خارج العالم ولا داخل العالم، يبقى اذا عاد الى عدم. ولهذا المعطل يعبدوا عدم. فلماذا ما عطلتم الذات وعطلتم الصفات؟ لماذا؟ اما ان تعطلوا الجميع، لأن عندكم الاشتراك يقتضي المماثلة، والذات مشتركة، لأن الله له ذات والمخلوق له، كل مخلوق له ذات أي حاجة، يبقى إذن هذا اقتضى المماثلة. يبقى لابد أن تدخل الذات في حد التعطيل حتى يصح النفي بمفهومكم، أما أن تفرقوا فهذا يلزم منه التناقض، وكفى بهذا هدما لمنهج المعطلة والمماثلة. واضح يا إخوان؟ طيب نعم. يبقى الالزامات اي نعم هتاتي، يبقى الالزامات دي مهمه جدا، الالزامات مهمه جدا، الالزامات مهمه جدا جدا. نعم، بس الالزامات الحق. نعم وقال ايه؟ كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لكن هؤلاء ذكروا بأشهر ما فيهم، وإلا كل ممثل معطل، لأنه لما مثل عطل المعنى الحقيقي، الصفة الحقيقية عطلها. لما يقول وجهك وجوهنا ده الممثل، هل وجه الله وجوهنا؟ لا، يبقى هم لم يثبتوا الوجه الحقيقي، إذن عطلوا. طب والمعطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لما قام في ذهنه أن إثبات الصفة يقتضي الممثلة فصار يعطله. فلهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. نعم.
فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرف، ومن كيفها أو مثلها بصفات الخلق فهو ممثل مشبه. والفرق بين التحريف والتعطيل أن نعم. التعطيل
ضع خطا، سؤال، ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ ها. والفرق لماذا قال ما الفرق بين التحريف والتعطيل ولم يقل بين التحريف والتمثيل؟ لأن المتقاربين هنا التحريف والتعطيل، بينهما تقارب، والتكييف والتمثيل بينهما تقارب، فأراد أن يفصل بين المتقاربين حتى لا تخلط. فالتحريف والتعطيل يعودان إلى تعطيل الصفة الحقيقية، لكن أحيانا يكون التعطيل تعطيل محض بدون إثبات معنى محرف، وأحيانا يكون التعطيل بإثبات معنى محرف فيعود إلى تعطيل الصفة الحقيقية. فليس سميعا ليس بصيرا تعطيل محض. المراد بالسمع الإحاطة، المراد بالبصر إحاطة، يبقى هذا اسمه ايه؟ تحريف. يبقى انت عطلت لكن بوجه التحريف. نعم.
والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة،
تمام،
والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه.
طيب ليس مستويا، لا نسبة للاستواء ده تعطيل محض. الاستواء نقرأه ونفسره بالاستيلاء، ده اسمه تحريف، عاد إلى نفي الاستواء الحقيقي لكن بالإيه؟ باللفظ الباطل. فالتعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، نفي. والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه. يبقى الاستواء بمعنى الاستيلاء. نعم.
فالتحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى الحق.
تمام.
وقد يوجد التعطيل،
فيكون هذا المحرف معطلا. تمام.
وقد يوجد التعطيل بلا تحريف، كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويقولون ظاهرها غير مراد، ولكنهم لا يعنون معنى آخر،
ولكنهم لا يعينون معنى آخر
ويسمون أنفسهم مفوضة ويظنون أن هذا مذهب السلف، وهو غلط فاحش.
تمام. إذن هؤلاء عطلوا بلا إثبات معنى آخر، ما يعينون معنى، لكن نفي الاستواء، نفي النزول، نفي كذا، وفق. هؤلاء معطلة محضة. أما المحرفة بيضع معنى باطلا من عنده. نعم.
فإن السلف يثبتون الصفات،
طبعا هؤلاء يسمون أنفسهم هؤلاء مفوضة ويظن أن هذا مذهب السلف. كثير من الناس ظن أن النجاة أن تثبت بلا معنى. تمام. ففوضوا المعنى، ومذهب السلف تفويض الكيف لا المعنى، لأن لو فوضت المعنى معناه أنه يوجد في كتاب الله ما لا يفهم، وثانيا كيف نتعبد بالأسماء والصفات ونحن لا نعلم معناها؟ يتعطل إذن التعبد ولا يدخل في التدبر، إذ التدبر يكون لما يعقل معناه، ولهذا لا نتدبر الكيفية، نتدبر المعنى. أما من تدبر كيفية فنقول قف، قد تجاوزت الكيفية، لا تدرك أصلا. فعلامة تؤمر بتدبر الكيفية، والكيفية محال إدراكها، لكن تتدبر الإيه؟ المعنى، لتعمل ولتفهم ولتتعبد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات، كل الآيات، إنما هم جعلوا نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعرف معناه، إذن هذا ينبغي أن يخرج بنص. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته إلا آيات الصفات. لا، آيات الصفات تدخل في هذا الذي يتدبر، نعرف الرحمة ونعرف الغضب ونعرف الرضا ونعرف هذا نسبة نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، استواء حقيقيا يليق بجلاله، نعرف معناه علو وارتفاع، وهكذا نتعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى بما جاء في كتاب ربنا وبما جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وده المذهب اللي عليه كثير ممن يظن أنه إنما وضع منهج السلف. نعم.
فإن السلف يثبتون الصفات، وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله، فيقولون الوصف المذكور معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب وإثباته واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة، كما قال الإمام مالك وغيره في الاستواء.
تمام.
وأما قوله من غير تكييف
ولا الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، غير مجهول أي معلوم، معلوم المعنى بما جاء في القرآن، ولا الكيف غير معقول، ما نستطيع أن نعرفه ولا سبيل لنا، والإيمان به واجب بالاستواء على معناه الذي ورد في النصوص، والسؤال عنه أي عن الكيفية لا عن المعنى بدعة. نعم.
وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف هو تكييف صفات الله والبحث عن كنهها، والتمثيل أن يقال فيها أنها إنها مثل صفات المخلوقين، فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يبقى إذن الفرق بينهما ذكر المماثل، فالتكييف ذكر الكنه من غير مماثل، أما التمثيل ذكر مماثل، فيد الله تقول يد الله صفتها كيت وكيت وكيت وكيت، وتضع كيفية من عندك ليد الله، هذا اسمه تكييف. يد الله كأيدينا، هذا اسمه تمثيل، كما يذكر العلماء لو قلت هذا القلم الفلاني كنه كيت وكيت وكيت، هذا تكييف. لكن لو قلت قلم محمد مثل هذا القلم، مثل قلمي، هذا اسم تمثيل. فالفارق بينهما ذكر الايه؟ المماثل. نعم.
ونفي الكفء والند والسمي ينفي ذلك التمثيل. وكل مثله في السميع والبصير، وقوله وهو السميع البصير، وقوله وهو السميع البصير ونحوها من إثبات أسماء الله وصفاته.
إذا تقول سميع بسمع، لكن ما صفة السمع؟ كنه السمع هذا ما أدري، ما أدري، ما جاء نص لا في كتاب ولا في سنة ولا لله مماثل، ولم يرى أحد رب حتى يصف كن هذا. لهذا فإن الإنسان لا يتكلم في هذا الباب، إذ الكلام في هذا موقوف على النص، كلام توقيفي. نعم. فأقول سميع بسمع، ولهذا أثبت الله السمع، يسمع وسمعا وسميعا في آية واحدة، قال سبحانه قد سمع، قد سمع الله قول التي ترجلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله السميع البصير. يبقى الاسم والفعل كل هذه المشتقات في آية واحدة. فهو يسمع، سميع يسمع، المعتزلة يقولون سميع بلا سمع، والآية موجودة، سميع إن الله السميع، يسمع تحاوركما سامعا قول التي تجادلك. ولهذا الصحابة ماذا فهموا؟ تثنى عائشة على ربها بهذا، سبحان من وسع سمعوا الأصوات كلها، إنها لتناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في غرفته، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. يبقى سبحان من وسع إيه؟ سمعه. يبقى أثبتت. إنما سميع بلا سمع، والآية فيها يسمع، هم يقول لا، لا يسمع، فهو سميع بلا سمع. والله أثبت السمع وأثبت يسمع. والله يسمع تحوركما إنني معكما أسمع وأرى، سبحان الله، بصير يرى. لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، سبحان الله. كل هذا ومع ذلك يعطلون. ليه؟ لأن هذا عندهم يلزم منه مماثلة الله للمخلوق بفهمهم. ولهذا القاعدة التي تجمع كل هؤلاء أنهم يضعون قواعد يحاكمون إليها الخلق، فمن خرج عنها خرج عن السبيل. والواجب أن تكون محاكمة الخلق لقواعد الشرع، لا لقواعد جهمية ولا صوفية ولا جبرية ولا قدرية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا فردية ولا شيء، إنما يحاكم الخلق إلى قواعد الحق. ولهذا أنا أخذ قاعدة السلف في الأسماء والصفات وأحاكم إليها الخلق، لا أخذ قاعدة المعتزلة ولا أخذ قاعدة، لا، لما أخذ قاعدة السنة والجماعة وأحاكم إليها الخلق. قاعدة السرقة، سرقة الكتب وسرقة الكلام وسرقة كذا، أخذ قاعدة مين؟ السارق. السارق سرق من حرز، حينما نسأل السارق متى نقيم الحد؟ يقول بشروط وانتفاء موانع، وأولى الموانع أن تكون سرقته من حرز. فإذا سرق من حرز لا يقام عليه الحد، لأنه سرق من حرز، فلابد أن يضع قيد خلاف الشرع بقى، وأن يكون المسروق من حرز. إنما متى بقى تقطع يده؟ إذا سرق من غير حرز، هل يقبل هذا؟ ما يقبل تقعيده، ما يقبل تقعيده، إنما تقعيده يبد أن ينبثق من الكتاب ومن السنة. يبقى يحاكم الخلق إلى قواعد الحق، إنما لا يحاكم الخلق إلى فهمك أنت، لا يحاكم الخلق إلى فهمك أنت. فالمعتزلة أرادوا محاكمتنا إلى مذهبه، ومن خرج عن هذا كان منتقصا لله. والممثلة شرحهم والخوارج شرحهم. فالكافر عند الخوارج من لم يكن على فهمهم ولو كانوا الصحابة. ولهذا البعض يعتقد أن مثلا تكفيرين دول بيقتلوا الرئيس ده عشان ما بيحكمش بأنزل الله، بيقتلوا الرئيس ده عشان هو ظلم، بيقتلوا الرئيس ده عشان هو سجن. لا، قتل الحاكم عندهم لأنه ليس على منهجه. وعليه لو تولى هشام ولن يسجن وسحكم بما أنزل الله، مقتول برضه. ليه؟ لأنه ليس على منهجه، بيخالفه. هشام ولا علي بن أبي طالب؟
إذن هم حينما يقولون الحاكم العادل، الحاكم من الله على مذهبه، على مذهبه، فحاكمه، فالحاكم الشرعي حاكمه، والدار دار الإسلام إن كانت دارهم. يبقى ما حد دار الإسلام عند الخوارج؟ داره. وما حد الحاكم الشرعي عند الخوارج؟ حاكمه. لا صحابي ولا تابعي. ولهذا أنت تحكم بما أنزل الله، بما في الكتاب والسنة، لكن لست على منهجه، يبقى أنت حاكم كافر، فلست أولى من علي. خذها، فإنما الحكم لا ليس لك ولا لأصحابك. نعم.
وقوله نعم.
رجل إيه؟ فين فين؟ ونفي الكفء والند والسمي ينفي ذلك التمثيل. نفي الكفء والند والسمي هذا ينفي التمثيل. لو كيفت مثل تكييف البشر ينفي. لو كيفت كتكييف البشر لأنه هذا يرجع أي تكييف تضعه ففي حد معرفتك، يبقى هذا أيضا لن ينفي الكفء، لأن أي تكييف ستضعه بحسب ما تعلم مما هو في المخلوق. هتقول مثلا يده كبيرة ذات أصابع وذات 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 وراحة وأظافر وعقل، لأنك إيه؟ مثلت، لكن من غير ذكر مماثل، من غير أن تقول بيدين، يبقى ينفي التكييف والتمثيل، يبقى نفي الكفء والند والسمين ينفي ذلك التكييف والتمثيل كذلك. نعم. طب ما هو نفي، ما هو ليس كمثله. ليه؟ ما هو ليس كمثله. هو احنا بننفي الكيف؟ لا، ننفي العلم بالكيف، لكن ما ننفي الكيف، ننفي العلم بالكيف. ولهذا العلم بالكيف لا يجوز لفظا ولا عقلا، يعني لا تتخيله بعقلك ولو لم تتكلم، لأنه ما تتخيله الله على خلافه، ولا تكيفه بلفظك. فالمنفي هنا نفي العلم بالكيف. نعم.
وقوله هو السميع البصير ونحوها من إثبات أسماء الله وصفاته تنفي التعطيل والتحريف. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه يليق بالمخلوق
ولا يليق بالخالق. نعم.
ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل، وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد، وهو في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق. فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره، وإما عدم فصاحته وبيانه، وإما كذبه وغشه.
يعني كلام أي أحد يحكم عليه بالقصور إذا نقص منه أحد هذه الأشياء أو الثلاثة: إما أنه جاهل بما يتكلم وبالتالي هذا قصور فما يتكلم إلا عالم، وإما أنه عالم لكن ما عنده فصاحة ولا بيان ولا حسن تعبير ولا طريقة إيصال معلومة، يبقى هذا نقص. ممكن يأتي واحد يكلم عواما بهذا بمصطلحات ما يعرفونها، يبقى هذا قصور في البيان. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين له. ليبين، النصوص تحتاج إلى من يبين، إلى بيان، إلى بيان، يبقى هذا قصور في عدم البيان. أو عنده بيان وعنده علم لكن غاش، مخادع، ملبس، مدلس، يضرب النصوص بعضها ببعض، يقلب المفاهيم، فهذا نقص، كذبه وغشه. إنما إذا كان الكلام صادرا من عالم، وكان العالم قد بين وشرح، وكان صادقا فصيحا، فإن الكلام يكون تاما. نعم.
وأما نصوص الكتاب والسنة فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه،
ولهذا لا يقال فيها كذبة أو صدقة، فلا تكونوا إلا صدقا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ما في أصدق من الله ولا أصدق من رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصادق المصدوق، قال ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق. طيب، أما كلام غيره يتوجه إليه هذا، طابق الواقع أو لم يطابق، طابق أو لم يطابق. إنما كلام الله ورسوله مطابق للواقع حتما، إنما كلام المخلوق أيا كان إما أن يطابق واقعا فيقبل، وإما أن يخالف واقعا فلا يقبل. نعم.
فكلام الله ورسوله،
تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر، لما تكلم عبد الله بن عمر وقال اعتمر النبي 4 عمرات إحداهن في رجب، فقال لك رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. وهم ابن عمر. ابن عباس يقول كما عند البخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ميمونة تقول وهي وهو حلال، أبو رافع الوسطى يقول حلال، فالوهم قد يأتي. ولهذا يقال هذا كلام طابق الواقع أو خالف الواقع، طابق أو خالف. نعم.
فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق، كما قال ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا.
وهذا في إثبات صفة الكلام لله، لأن المعطلة يأتون إلى النص واحد فقط وهو وكلم الله موسى تكليما، ويقولون اقرأها وكلم الله موسى تكليما، وبعدين يفسرون الكلام بغير معناه. طيب، هب أن هذه الآية ليس فيها صفة الكلام، مع قطعية أن فيها صفة إثبات صفة الكلام. ولهذا رد أبو عمرو ابن العاء على من قال له ذلك، قال فما تقول؟ قال هبني قرأتها وكلم الله موسى تكليما، فما تقول فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه؟ أتى بالدليل على الكلام، وأيضا تأكيد الفعل بالمصدر ينفي أي تأويل غير الكلام المعروف. لكن هب ذلك. طيب، ما تقول فيه ومن أصدق من الله قيلا؟ طيب، وما أصدق من الله حديثا؟ فقربناه ناجية، وإذ نادى ربك، وإذ قال الله يا عيسى، يبقى قال نادى حديثا قيل ناجية، ينادي بصوت، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولم حرف وميم حرف، حرف صوت نداء قول حديث مناجاة، كل هذا ماذا تقول فيه؟ تتأول إيه؟ فهبنا، يعني هبنا قرانا وكلم الله موسى تكليم. طيب، الآيات هذه كل اشتقاقات الكلام هذه، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب، ما من أحد لو سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، يبقى كلام ولا لا؟ كلام حقيقي، ليس بينه وبينه ترجمان. ما حملك على هذا يا عبد؟ مخافتك يا رب. كيف فهم؟ سمع ماذا هذا الرجل؟ سمع ماذا؟ إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم، أو تكلم بالأمر أخذ السمع. ماذا قال ربكم؟ يبقى هذا كله تصريفات واشتقاقات وتنوع الدلالات، ماذا تقوم في كل هذا؟ ولهذا المبتدع يورط نفسه، يورط نفسه، مبتدع يورط نفسه. لهذا دعاة الإخوان المفسدين ورطوا أنفسهم لما جاءوا في الثورة الأولى، قالوا نطلع، الحكم ظالم، حكم جائر، إجماعات يا رجل، دعنا من إجماعات، دعنا من هذا كلام النبي، وإن ضرب ضارك وأخذ مالك إزاي؟ فلما تولى مرسي ما وجدوا حصانة لمرسي إلا أن يأتوا بالإجماعات، وجابوا النووي رحمه الله صار إمام الأمة في عهد مرسي، جابوا أهو، ويطلع عبد المقصود بقى يقول لكم أنتم بتقرؤوش، مشكلكم ما بتقرؤوش، ده الحاكم لو تغلب وقتل وكذا له سمع وطاعة، مشكلتكم بتقرؤوش، وانت مشكلتك ايه؟ انكم تقرؤون ولا تتبعون، وتلبسون وتدلسون، وتجعلون كتاب الله وسنة رسول الله قراطيس، تبدون بعضها وتخفون كثيرا. فيطلع بقى حكم الحاكم المتغلب لما يجي مسلم، تقول لا بليه، لا مش متغلب، ويطلع فوز السعيد شريعة الملك، ولينحي شريعة الملك كافر. وكان يعين محمد حسن مبارك مصلحي على المنبر كافر. ليه؟ لأنه يحكم بشريعة الملك. طب جاء من لا يحكم، من لم يحكم بشريعة الملك، صار ينزلون في الآيات. يقول أبو الأشبال هذا اللي هو اسمه حسن زير هذا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وينزل حكم عليه. فلما جاءهم ما عرفوا موسى كفروا به، كفروا به، يبقى فيه النص. فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، ويبقى الأخ محمد مرسي كذا وكذا، الأخ محمد مرسي. طب بيحكم بغير شريعة الملك. طيب الحكم اختلف بقى، أصله ناوي، ده مصيبته مصيبة بقى اللي عارف وفاهم وجوب ذلك، ويقولك بقى أصل ناوي. طب هو أخبر عن نية؟ طب قال أنا ناوي؟ طب قال يا جماعة هنحكم شريعة بس بعد فترة كده نروض الناس؟ نبدا، ده هو قال في الدستور ان هو الشريعه، ودي مشكله. لما قال في الدستور 23 ان ده اصلا الشريعه اوريدي، يبقى ده مشكله. مشكله ده محتاج اقامه حجج هذا، لان ده حد التبديل عندنا، ان غير شرع الله ينسب لشرع الله. ده مشكله، قضيه كبيره. ولهذا هشام غير لو يحكم، غير أن يحكم واحد يجهل هذا الأمر وكذا، وقد يظن أن هذا ليس بواجب أو واجب، لكن الدول بتضغط علي أو إلى غير ذلك، تختلف. فلماذا هنا تباينت الأمور؟ لماذا صارت حلالا؟ ويخرج القرضاوي يقرر هذا، أنه في جميع الشرع السماوية والدساتير والقانون الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم. الخروج، كلمة خروج طلعت هي بقى، طلعت كلمة خروج على الحاكم المنتخب شرعا. نعم، يبقى لابد في الكلام أن يجتمع فيه هذا يا إخوان، العلم، فصاحة والبيان، والصدق والإيضاح، عدم اللبس والغش. نعم نعم، حازم، حازم كان في حازم لما كان بيعزي تقريبا آخر، يبقى حازم، حازم نعم. لكن هو اللي حلف بالطلاق في مرسي تقريبا، كان في مرسي كان حلف بالطلاق. ما هو ايه، ما هو حسن، ما هو الزهيري، ما هو حسن لما قالت 300 مرة باين 300، وجاء فوز سعيد خلاها كم مش عارف 3000 باين رفع، حلفوا بالطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق ب 300 ولا مش عارف كان بيقول ايه. لو حلفت بالله مش هتصدقوني، هحلفكم بالطلاق. في داعيه بيحلف بالطلاق؟ سبحان الله. نعم
نعم. ونظيره قوله تعالى ولا
يشك، اللي بيشك في عوده مرسي بيشك في قدره الله. هذا قالها مين؟ فوز السعيد. وبعد ذلك تنافحون انهم دعاه سلفيون. هذا منطق السلفيين؟ اللي بيشك في هذا بيشك في قدرة الله، اللي بيشك في قدرة الله كافر. فجعلت الشك في قدرة الله مساويا للشك في رجوع مرسي. طب احنا مش بنشك في رجوع مرسي، احنا متيقنون انه مش هيرجع مثلا، او غلبت ظن وقتها يعني. طب يبقى اذا هذا كافر بقى. نعم، الله المستعان.
ونظيره قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق، وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأفصحهم وأنصح الخلق للخلق. وهل يمكن أن يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور؟ بل كلامه هو الغاية التي ليس فوقها غاية في الوضوح والبيان للحقائق. وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسول،
ولهذا قال النبي أوتيت جوامع الكلم. نعم.
وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله يوصل إلى أعلى درجات العلم واليقين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع أبواب العلم، لا سيما في هذا الباب الذي هو أصل الأصول كلها.
ولهذا نحمل المجمل على المفصل، نقول بتخصيص العام وتقييد المطلق، هذا بكلام الله ورسوله لأنه كلام حق. لكن أي أحد إن تكلم كلمة مخالفة ولو له 1000 كلمة صواب لتحمل خطأه على صواب، لا تحمل خطأ على صواب، قل أخطأ. يعني مثلا أنا أقرر مثلا محبة الصحابة وفضائل الصحابة من 30 سنة مثلا، لو جئت أنا فتكلمت كلمة غير لائقة بصحابي، فما الواجب يا أخوان؟ ها؟ واحد قال هذه الكلمة غلط، هذه كلمة غير لائقة بصحابي، هل أقول احمل خطأي هنا على صوابي هناك؟ لا، إنما يجب رجوعي عن هذا الخطأ. طيب هل يجوز التعليل بالقصد؟ أقول والله أنا ما قصدت هذه الكلمة، ليس مقصود منها كذا، لا تحتاج إلى تراجع، لأن مقصودي واضح، مقصودك واضح لكن عبارتك خطأ، يبقى لابد أن ترجع، لابد أن ترجع. فلا المقصود يعتذر به ولا التفصيل الذي عندك يعتذر به، وإنما يلزم رجوعك عن هذا الايه، عن هذا الخطأ. نعم.
وهذا معنى قول المصنف بعد إراده للآية الكريمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي وقال الحمد لله رب العالمين لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع الوجوه.
نعم.
قال شيخ الإسلام:
فهو يحمد على كمال ذاته، على كمال ربوبيته، ألوهيته، أسماء وصفاته، كمال شرعه، كمال تقديره سبحانه، كل هذا يحمد الله عز وجل، يحمد على كل حال. نعم. فله سبحانه الكمال المطلق من جميع الوجوه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
الله أكبر، الله أكبر. والله يا إخواني يقين سبحان الله، كلام عليه نور. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا الذي ذكره المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه مبني على أصلين.
انتبه، الكلام في الأسماء والصفات مبني على أصلين، ها.
أحدهما النفي وثانيهما الإثبات،
كالكلام في التوحيد عموما مبني على النفي والإثبات. والكلام أقول لك خلاصة الكلام في المناهج والفرق مبني على النفي والإثبات: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى نفي وإثبات، تثبت صراط المنعم عليهم وتمشي وراءه، وتنفي صراط المغضوب عليهم والضالين. التوحيد إفراد الله بالعبادة، تثبت العبادة لله وتنفيها عما سواه. في الأسماء والصفات إثبات ونفي، تثبت لله ما أثبته لنفسه ورسوله وكذلك ما نفى عنه الله ورسوله. يبقى إثبات ونفي. نعم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثر الخبيث، اثبت الطيب وانفي الخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
أما النفي فإنه ينفي عن الله ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، وينفي عنه أيضا أن يكون له شريك أو نديد أو مثيل في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه الخاصة. فكل ما ناف ما نفى
ما نافى صفات الكمال،
فكل ما نافى صفات الكمال فإن الله منزه عنه مقدس.
تمام.
والنفي مقصود لغيره، القصد منه الإثبات، ولهذا لم يرد نفي شيء.
انتبه، ضع خطا هنا، ضع خطا. والنفي مقصود لغيره، يعني لا لذاته، القصد منه الإثبات، يعني ليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا، وإنما النفي يكون الإثبات ما يضد من كمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، نثبت منه الكمال بالضد، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيوميتي، وليس نفيا محض. إذ النفي المحض عدم محض، إذن الكمال في الإثبات والنفي، في إثباتنا يتضمن كمالا، في نفينا يتضمن كمالا، فالكمال وارد في الإثبات والنفي وليس نفيا محضا. نعم.
ولهذا لم يرد نفي شيء في الكتاب والسنة عن الله إلا لقصد إثبات ضده.
قاعدة اكتب هذا كله، دي قواعد مهمة جدا عشان بعد ما تخلص تخرج وتفرز دي القواعد، قاعدة ذهبية.
فنفي نعم. الشريك والنذير عن الله لكمال عظمته وتفرده بالكمال، ونفي السنة والنوم والموت لكمال حياته، ونفي عزوب شيء عن علمه وقدرته وحكمته، كل ذلك لإثبات سعة علمه وتحول حكمته وكمال قدرته.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة، وأما الإثبات فإنه يجمع الأمرين المجملات كالحمد المطلق والكمال المطلق والمجد المطلق ونحوها، وإثبات المفصلات كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته ونحو ذلك من صفاته.
هذه القاعدة الثانية في النفي والإثبات، ألا وهي طريقة المنعم عليهم في النفي والإثبات، إجمال النفي وتفصيل الإثبات. أما في الإثبات يفصل، وأما في النفي يجمل، إلا ما قد يرد به الدليل للحاجة. نعم.
فأهل السنة والجماعة
بخلاف أهل البدعة في الإثبات إجمال، في النفي تفصيل. لهذا صف الله ليس جاهلا، ليس جسما، ليس جوهرا، ليس 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 ليس، إنما أنت عندك الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عن إبا يبدأ إجماله عما يشركون، إبا تفصيل هذا، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي. نعم.
فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة وصحت عقائدهم وكملت أخلاقهم. أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف في عقيدته وأخلاقه وآدابه.
يبقى أهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة. فلا تتم النعمة يا إخواني على الإنسان إلا إذا لزم ماذا؟ الطريق النافع، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت عقائدهم وكملت أخلاقهم، إشارة إلى أن الأخلاق ضمن سبيل أهل السنة والجماعة، ضمن سبيل أهل السنة والجماعة. لا تواجه الناس بعقيدة سلفية وأخلاق شيطانية وأخلاق خلفية، لا تواجه الناس بنفي الشبهات مع لزوم الشهوات، فتنفي الشبهات لكن تلزم الشهوات، فأنت العالم الذي لا يخطئ، وأنت كذا، وأنت الذي تجر بهذا المنهج، وأنت الذي تتطاول به على الخلق. لا، إنما ترحم الخلق بهذا الحق. يبقى الأخلاق لا تنفصل، الأخلاق من سبيل أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أخلاقهم طيبة، ولهذا يعرضون الحق بحق، لا تطولون على الخلق ولو كان الخلق خصومهم، ما يعتدي ولا يستعمل ألفاظا غير شرعية في التجريح، إنما يسير على هذا. يبقى إذن يقول الطريق النافع، وبلزوم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة وصحت عقائدهم وكملت أخلاقهم. أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف في عقيدته وأخلاقه وآداه. ولذا شوف أخلاق ابن باز، شوف أخلاق ابن عثيمين، شوف أخلاق ابن تيمية، شوف أخلاق وهكذا، أخلاق أحمد، أخلاق أهل السنة والجماعة، يجمعون بين الأخلاق وبين المعتقد الصحيح حتى لا يفتن الخلق، حتى لا يفتن الخلق. تحمل الحق ولكن تبلغه بغير الحق بغير الحق تفتن الخلق، تفتن الخلق. فإما الناس يعتقدون أن أخلاقك هي الصواب لأنك صاحب حق، رجل من أهل السنة، يبقى أكيد اللي بيفعله هذا حق، أو الناس ترد الحق لأخلاقك لأنهم يقولون لو كان على الحق لكان على الخلق. ففتنت الناس، ففتنت الناس، فتنت الناس. لكن لابد أن تدعو إلى الحق بالحق حتى لا تفتن الخلق. تجرح وتعدل بألفاظ سوقية وليس ألفاظا شرعية سلفية فتنت الخلق. فإما طلابك يقلدونك ويعتقدون هذا هو الحق، لأنه لو لم يكن حقا لا لما قلت به. ولهذا البعض بإيه بيصف ما يصف وبعدين يهرع إلى القرآن، يقول الله قال في القرآن مثلهم كمثل الحمار، مثله كمثل الكلب. لكن ما قال فلان كلب حمار فلان كذا، إنما يا أيها الناس اتقوا ربكم اعبدوا ربكم. إنما مثل من لا يعي مع حمل العلم كمثل الحمار، مثل الذي تأتيها آيات الله فينسلخ منها مثل كمثل الكلب، مثل الذي ينقر صلاته كمثل الغراب، مثل الذي يلتفت كمثل الثعلب، مثل مثل يضربه الله كالنوع والمعين. يشكل عليك هذا؟ ما يشكل. لكن لما جاء الاسم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات له وامرأته حمالة الحطب في جدي حبل من مسد، ولا أبو لهب الكلب الحمار لا، أوصاف اقتضت عذابا وحكما. تبت يدا، لما قلت بعد اسمه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها صدرها حبل من مسد، حبل من مسد. يبقى لابد في الأوصاف من هذا، وإلا فتنت الخلق، فتنت الخلق. لما تقول ألفاظا تنفر حتى لو سمع المخالف هذا اللفظ تعين الشيطان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بشارب الخمر كثيرا وقال له رجل لعنك الله أو أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، وهم يضربون يا إخوان، الجزاء موجود على شرب الخمر يضربونه، ومع ذلك قال النبي لا تعن الشيطان على أخيك أو لا تلعنه في لأنه يحب الله ورسوله. بل لما لعنت امرأة دابة معينة، دابة كما عند مسلم، قال لا تصحبنا ملعونة، دابة معينة، يبقى لابد أن تبلغ هذا الحق بالطريقة الشرعية. فلان هذا ضال منحرف عن الصراط مبتدع، كلها ألفاظ شرعية، ألفاظ شرعية، لكن لا تستعمل ألفاظ غير شرعية، لأنه إما أن الخلق تقول لما كان هذا على الحق إذن يدخل في جملة الحق ألفاظه، أو يقول المخالف للحق لو كان على الحق لكان ذا أخلاق، ولهذا تثبت البدعة في قلوبهم بإيه؟ بأخلاقهم. ولهذا يجي المبتدع يقول لك ايه، يجي المبتدع يقول لك شوف او تعالوا يا سيدي الرجل بيجرحنا وكذا او الناس اللي بتجرحنا تعالوا شوفهم الفاظهم اهي بالله عليكم دي الفاظ، دي الفاظ. فيقولون لا ليست الفاظ، لا يمكن ان يكونوا على الحق ابدا، اذا نحن على الحق المبين. لكن لو حاكمتهم الى الدليل ماذا سيقول، ماذا سيقول؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة صحت عقائدهم وكملت أخلاقهم كملت أخلاق. أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف في عقيدته وأخلاقه وآدابه. أسأل الله أن يجمعنا وإخواننا بالأخلاق الحسنة التي تتفق مع العقائد الحسنة، وإلا فعلا فتنة يا إخوان، فتنة. الإنسان يفتن الناس بأخلاق مشكلة، الشيخ الكذاب، الشيخ السارق، الشيخ المتناقض، الشيخ المجامل، الشيخ مشكلة يا إخوان، مشكلة والله. لو أنت أثرت، لو نظرت في فوجدتني قد جملت ولدي على الحق لن تأخذ مني أبدا، ولو وجدتني كاذبا أنفي ما أثبتت لا على وجه الإيهام. ممكن الإنسان يقول قولا وينساه، فيكون العمدة فين؟ في الثقة الذي بلغني. ولهذا أقول حدثني الثقة عني أني قلت، زي ما كان الصحابة كده، حدث باب حدث باب من حدث وإيه ونس. ما هو البعض قالك أنا يا سيدي اعتبرها من باب حدث ونس، حدث ونسي غير حدث وافترى، حدث وكذب، ذكر وعاند. لما حدث ونسي يعني لما يجي واحد يقول لك ايه ووقعت في هذا، اما ان تكون زلة واما ان تكون خطأ واما ان تكون فليكن ما يكون، لا هي زلة ولا خطأ ولا نسيان ولا عمد، يعني اختار انت بقى، اعتبر اي حاجة لا تختلف، لان لو عمد لك حكم، لو نسيان لك حكم. لهذا عندنا الراوي الكذاب حكم غير الراوي الناسي. حدث ونسي ترد على كل الرواة، حدث وكذب ترد على مردود الحديث. لهذا أعلى أنواع الرد كذاب، أعلى أنواع الرد حديث الكذاب الحديث الموضوع، لكن حديث الناسي نسي لا يضر هذا. ولهذا ليس من شرط الثقة الثبت أن لا يهم قط، لكن من كانت أوهامه لا شيء في جنب ما روى، في جانب ما روى. ولهذا أكثر الأوهام أوهامه كثيرة أو كثير الأوهام يهم غير، ما من أحد يا شعبة يهم، صحابي بيهم. فباب حدث ونسي باب غير، غير حدث وكذب، حدث وكذب لا، حدث ونسي آه. ولهذا كان الواحد إذا ذكر من الثقة يقول حدثني فلان عني أني قلت كذا، فصار يروي الحديث عنه على تفصيلات عند أهل العلم في هذا. إذن الباب يختلف ولا يا إخوان؟ إنما زل أو نسي أو ما كان، أو ما كان، أو ما كان كيف؟ كن صادقا. هو العالم لما بيزل بيقول أنا كذا أبدا، إنما العالم يقول أنا قلت أثبت اللسان لله عز وجل وهذا غلط، هذا غلط فاحش، غلط فاحش، وقد أمرت بهذا، والله والله يعلم أني لو ذكرت به في المحاضرة لرجعت، وأنا لا أبيح أي واحد يذكر هذا في الشرائط عني، وأنا أدعو كل من يجي. لا 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 لا، الرد المبين أو الرد الجلي على ربيع المدخلي، تأليف ربيع المدخلي، خلاص ما أحوجك أنك أنت تقول إيه لعله لعله لعله، يبقى ما احتاج لهذا. عشان ارجع عن عبارة اقوم اقول والعلماء اخطأوا والعلماء رجعوا، هذا ابن عثيمين وهذا ابن تيمية، واجيب الامة كلها اخطأت عشان امرر انني اخطأت وتراجعت. فلا تفهموا ان تراجعي تراجع يدل على قلة علم، بل يدل على نبل. مثل فلان وفلان وفلان وفلان، زي رسلان كتابه مجنون ليل، حاجة عجيبة في الرجل ده يا اخوان، ظاهرة ينبغي ان تدرس حتى يعرف الضلال من الحق. الكتاب ده من 82، اول ما طلع الناس الرد عليه قالك حدادية يفتشوا في الايه في القدي، تمام. طبعا ده لا ينبغي، لان مفيش حاجة اسمها الاخطاء لا تسقط بالتقادم، انما خطأ من يوم انا ما تعلمت السلفية ارجع عنه الان لو بعد 70 سنة، لو بعد 70 سنة طيب ماشي. فكان الطلاب يقولوا قديم وانتهى، ماشي قديم وانتهى. جاء من سنة عمل ايه بقى؟ اعطاه ختما جديدا تقريبا 38 او 39 تقريبا. قال لا 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 لا، الجماعة بقى الحدادية اللي كل شوية يقول لك مجنون ليلى مجنون ليلى، انتم لا تفهمون لا تعرفون، فلا تقرؤون، وإذا قرأتم لا تفهمون، وإذا فهمتم مش عارف إيه كده، تسلسل شيء سجع الكهان كده. طب وبعدين يا سيدي؟ ده أنا أصلا كنت بره تحسين، ده الكتاب ده بتعرفوه، ده الكتاب ده أصلا أنا مش بتبرأ منه، ده كتاب ده له فوائد، ده درس في جامعة كذا، ده هناك من أثنى عليه وقال المؤلف هذا فلان، وقد اصطحب قيس الليلاه إلى جامعات ما أدري إيه، وقد وقد وقد، وأنا لا أتبرأ منه. ليس عدم طباعتي له بعد ذلك أنني متبرئ. أظن أعلى أساليب التبني صح صح تورط الأصلان كده، يبقى ما كان ما عادش بقى 82، ده بقى 2000 وايه بعد ثورتين، بقى دي الثورة الثالثة، يعني خلاص بقى، يعني يا طلابه احكموا بقى. لا ايوه صح، اصاب شيخون، ده انتوا ما تفهموش حاجة، اصل انتوا مش ادباء، ما انتوش علماء. وهو بقى في قص ليلى عمال يذكر بقى المحاسن والمفاتن، وبيعتذر لقيس انه تلميذ بقى بيتكلم بين كلام كتير جدا، احنا ردنا رد مفصلا عقيدة، مش بس اخلاقيات وحتى عقيدة وكذا. طيب ماشي، اختم بقى اخر بقى مقطع، انه البعض قال لي الكتاب مجنون ليلى فيه كذا، وانا الحقيقة كنت ألفته زمان ولم اراجعه، لم يتسنن المراجعة، وأنا عموما بصدد المراجعة له، بصدد المراجعة له. وأقول لكم ابتداء ما يكون فيه من أخطاء فأنا راجع عنها ابتداء، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخي احترمنا، يا أخي يا أخي احترمنا، يا أخي يا أخي احترم الدقون دي يا أخي. هو في حاجة، هو في ايه بالضبط شوية، يعني حتى الواحد يحترم المستمع، صح يا اخوان؟ هو ايه انت بتلعب بينا؟ الاول زمان كان 82 وانتم بتقلبوا في القديم، جاد عملت الجديد وتبني من اعلى ما يكون بنفس الحس اللي صنف كاسلوب ادوي عاري عن النقد الشرعي، دافع ثم بعدما دافع وتبنى، ومعروف الدفاع كيف يكون بلا تفصيل واطلاع، الدفاع لا يكون بعد تفصيل واطلاع، حتى المحامين يا محمد يا شلبي بيقدم امام القاضي مذكرة دفاع مبنية على ايه؟ مبنية على ايه؟ بما ان اذا، صح ولا وما عملش وعمل وراح وجه، وحيث ان هذا كذا، اذا أنا أطالب المحكمة بواحد اثنين ثلاثة أربعة. إنما محامي يطلع، محامي يطلع يمسح بقى في عرقه واعتبر يا قاضي إن هو كذا، إيه رأيك يا ابن الحلال؟ ما ينفعش. ده هو الفرق بينه وبين محمد شلبي. محمد شلبي هو اسمه محامي ليه؟ عشان بيعرف يصوخ مذكرة. إنما أنا ممكن أقف كده قدام المحكمة مثلا أقول كذا 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 كذا، بس الحيثيات بقى اللي هم عايزينها القانونية والترويصة بتاعتهم ديت والحاجات ديت أنا مثلا أجهلها. تمام، يبقى هو المحامي الناجح اللي بيعرف صغرته ويحط. فانت زي تتبنى وتقول وكتاب صاحب مش عارف ايه وليلاء الى ايه ونظام الى ايه، والحدادية اصلا غلاه لما انتقدوه وهو اصلا ليس محل انتقاد، وما ذكروه من كذا فهو كذا، اذا انت فصلت، يبقى ترجع تقول انا لم اطلع عليه ولم اعد النظر لاصوغ صياغة سلفية، وابتداء انا راجع عن كل خط السكة تجدوه. طب ما اقولك على حاجة، ما تأجل المقطع ده يومين بس، هنعتبر ان انت ما اطلعتش، اجل المقطع يومين واطلع، واطلع بنتيجه نهائيه، يا الكتاب باطل ولهذا يشكر من نبى على الباطل، يا الكتاب حق ولهذا يرد على من نبى، من رد هذا حق. وبقالنا كم دلوقتي؟ 7 شهور، 7 شهور او 8 شهور ما تمش المراجعه لكتاب 100 صفحه او اقل، وكتاب دفع عنه وكتاب صنف. اسالنا انا عن تصنيفي، وانا عارف انا صنفت ايه وكتبت ايه وقصدي ايه. انا المصنف يا اخوان، مش انا لم اطلع على هذا الكتاب، انا المصنف وانا المدافع وانا الذي اقول اليوم لم اراجع. بالله عليكم، يعني في مبتدع، بس مبتدع يعني حتى احترم حتى عقول الاخرين يا اخوان. المشكله مش في ده، لان ده بيحافظ على مكانتي وملكي، المشكله فيك يا علاء، ان انت عمال تقبل راسي بعد الدرس. قلت لك مجنون ليلى رضي الله عنه تقبل راسي، قلت لك انا هتراجع وكذا، عمال تقبل راسي. المشكله فيك انت، مشكله فيكم انتم، مشكله فيكم. هذه المشكله يا اخي، لا الخطا وارد يا اخي. ايه لو هو كان لسه في الجامعه ويعني رجل استوته الروايه وصنف يا اخي 82 يا أخي 92 يا أخي 2002، ظن أنه هو كده يعني بيحط بحث أدبي، خلاص أنا فعلا أخطأت ورجعت أنا بحث الأدبي ده، إيه الإشكال؟ المرة الرابعة هتيجي، بس لما يطلع عالم كبير، يقول انت ضل يا رسلان في هذا الكتاب، يقول اه. هيقول ايه بقى؟ والشيخ محمد زين نفس المسألة، ما هو ما سلمش لمحمد متولى الشعراوي كده. الاول انا ما ذكرتش اسم، جابوا المقطع اسم معين. الاول انا كان ده من باب المعادل الموضوعي، مش من باب ان انا بقصد الشعراوي كشعراوي، وانما اقصد كاهداف ورشا ما نفعتش. اصل امن الدولة كان نبه علينا يوم الاربع وانا ما كانتش مالك، يعني ما نفعتش. يعني اشمعنى امن الدولة نبهت عليك انت وما نبهتش على الناس كلها؟ هي امن الدولة بتنبه ترجمه للشعراوي؟ مستحيل. طب اصلي ايوان اصلنا مرة لقيت ان الشيخ عبد العزيز الشيخ خطيب عرفة كان بيسنى عليه، اصل مرة جاء في جريدة المسلمين الثناء عليه من علماء السعودية. فانا يا عم هو قولها لو انت صادق هيبقى لك قول واحد. طب وبعدين سمع الخبر بقى وهنبقى راجل بيسنى على الصوفية والاشعارة، هيسنى عليه؟ قال لك بقى ايه، والشيخ محمد متولى الشعراء وغفر الله له صوفي جلد. وبعدين ايه ده من ضمن الرد عليه انه احدث فتقا في اللغة العربية، ومن ضمن الثناء عليه لما كان بيسنى في الخطبة تقديم القرآن بأعلى أسلوب كتفسير، ما هو نفس الأسلوب هو. هل يعد هذا تراجعا من جهة علمية؟ لا، لأن ما زال عندنا في الخطبة خمس ست حيثيات لم يتم الرد عليه. هل كنت مخطئا لما وصلت الشعراوي بأنه ماء طاهر أو طهور؟ هل كنت كذا لما أنت قلت لا ينتسب إلى حزب؟ هل كنت كذا لما قلت أن فسر القرآن بكذا؟ هل كنت، هل صحيح الكلام ده؟ إنما إعطاء ختم عند الضغط لا يساوي. ولهذا الشيخ ربيع ألف عبد الرحمن عبد الخالق رد دبلوماسي على الشيخ ابن باز، لو رددت رد حقيقي بين لنا. ولم يقبل رد عبد الرحمن عبد الخالق، لم يقبل اعتذار عبد الرحمن عبد الخالق لأنه ليس اعتذار مبني عليه. وصدق الشيخ ربيع فين سنة 1413 أو 14 لما رد الشيخ ابن باز على عبد الرحمن عبد الخالق، ويومها اعتذر عبد الرحمن لأنه ابن باز، لأنه ابن باز. اللي رد واعتذر بيه عبد الرحمن عبد الخالق لابن باز يومها، اليوم بيحكم إليه للسنة ويقول تعالوا أنتم تطعنون في التبليغ، أنتم تطعنون في كذا، أنتم تقولون على أولئك مبتدعة والسلف رووا عن أهل البدع. رجع إلى من تقده فيه ابن باز لأنه لم يرجع التراجع الشرعي. فالرد الرابع على كتاب أو المقطع الرابع على كتاب مجنون ليلة هيبقى بعد إيه؟ بعد رد العلماء. انما هشام واللي معاه اخرك ان احنا في النهايه، لان برضو اتفضحنا عن بعض طلبه، نهايتك يا هشام ان احنا نقول ايه؟ ان الكتاب محتاج مراجعه، وانا راجع ابتداء هو ده التغليف، وانا راجع عن اخطائي حيا وميتا، ده التغليف حي وميت لو لم تعلمها، لكن من علم اخطاءه رجع حيا عنها قبل ان يكون ميتا. إنما من لم يعلم والخطأ وارد يقول هذه العبارة، يا جماعة ما وجدتم في كتب يوما ما، ما وجدتم في شريط يوما ما مما يخالف من أجلسون الجماعة فأنا راجعا. ليه؟ لأن ما أحد قال لي أنت عندك الخطأ الفلاني. أما إذا قال الخطأ الفلاني كما لو قال القاضي عليك يا هشام متر أرض لعلاء، فلا ينبغي أن يقول يا جماعة أي معصية أخالف فيها كتاب الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع على حي وميت. طب علاء عايز المتر بتاعه، يا جماعة أنا رجل مسكين ضعيف وأي خطأ أنا أرجع؟ يا عم الشيخ ادي المتر للرجل. فالتوبة من حقوق العباد لا تصلح إلا بإيه؟ بإرجاع الحق. والله لو صليت الليل والنهار وفي عنقك شبر ستطوق من سبع أراضين يوم القيامة، والله لو تبت الليل والنهار وفي عنقك زيغ وانحراف وتحريف عن حد الشريعة تعلمه ولم تتراجع عنه لنقيت الله به، ما يشفع لك هذا الأمر العام. يعني أنا أنبه على هذه الأشياء بعض الأحيان من باب إسقاط الكلام على الجهة العملية، وقد يكون سمعه الإخوة كثيرا، ولكن هذا مما نطبقه تطبيقا عمليا تجديدا وليس إضافة لكم إن شاء الله، إنما تجديدا لهذا الأمر حتى يكون من عنده شبهة تزال، أو من كان جديدا فليأخذ الإيه؟ الجديد. نعم نعم يا أخي. كما قلت لك هؤلاء يفصلون مقاسات تناسبهم، فبعضهم يقول يقاعد قاعدة إنه لو لا يلزم ان انا ارجع عن اخطاء، انما يلزم ان اضع الحق دون التنبيه عن رجوع الاخطاء. هل هذا مقبول يا اخوان؟ اذا ما معنى قول الله الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا؟ البيان لماذا؟ فاذا قال انا اقول الحق فقط وبالضيع تميز اشاء، فحينما اقر فضل الصحابه امسحوا كل مخالفه مني وقعت في الصحابه، حينما اقر فضل الانبياء امسحوا كل مخالفه وقعت في جانب الانبياء، حينما اقر منهج السنه جماعه في الاسماء والصفات امسحوا الكتب التي صنفتها في منهج المعطله والممثله. اهذا يقول عاقل؟ لكن يضعون قاعده حصانه، لانه لو قال انا راجع عن 1، 2، 3، 4، 10، 15، 20 سوف يقول الطلاب مثلك يحتاج الى ان يتعلم من جديد. لانه خلي بالكم برضه قاعدة التراجع ليست قاعدة النبل في العلم في كل حال، هي نعم قاعدة ديانة، لو رجعت عن 1000 خطأ مشكور جزاك الله خير من جهة ديانة، خلي بالك من هذا التفصيل. أنا هشام الآن طلع لي واحد في النحو أنا بقول محمد المؤدب، محمد فعل ماضي مبنى على الفتح، مؤدب حال، قلت له خطأ فعل، لا يا جماعة محمد مؤدب جملة اسمية مكونة مبتدأ وخبر، ماشي تمام. رجعته يمكن زلت لسانه ولا شيء، تاني يوم جاب لي خطأ، تعالى أنت قلت الرحمن علم القرآن، الرحمن فعل مضارع، علم مبتدأ، كل يوم من هذا أخطاء تتصادم مع أصل العلم. هنا لو أنا تراجعت وقلت يا جماعة أنا أستغفر الله من هذا، مشكور على هذا من جهة الديانة، إن كنت صادقا فالله لا يحاسبني على بقى أخطاء في عقيدة، أخطاء في فقه، أخطاء في كذا، لكن يبقى الحكم علي من الجهة العلمية. فمن لم يعرف إعراب محمد مؤدب كيف يدرس نحوا؟ أنا لا أصلح. يبقى توبتي من أمرين، الأمر الأول توبتي من تدريس العلم الذي لا أتقنه، الأمر الثاني توبتي من الأمر الخاص. ولهذا كثرت التراجعات الدالة على عدم العلم وحبكه يستوجب أمرين، استغفارا وفني ركب عند العلماء. فلهذا هؤلاء يخشون هذا، لأن مثل هذه الأخطاء تعود إلى عصب المنهج، ولهذا يستميت بطرق بقى، منها لا يلزم الرجوع عن الخطأ الخاص، بل وضع الحق كاف في رد الباطل. من الذي قال هذا؟ أنا كطالب قرأت لك الموضعين، فأي الموضعين سأتبنى وأنسب لك، وأي الموضعين والحق عندي، الأول ولا الثاني؟ إن قال قال خذ بالمتأخر، طب وما يدريني لعل المتأخر هو الباطل، ما يدريني. أما أن تنبه بقاعدة النفي والإثبات وهي الحق كذا وما ورد عني في كذا، فإنه مخالف للحق. بهذا يحصل البيان. كن كابن مسعود، مش أقول لك كن كالشيخ ربيع ولا الشيخ فوزان، كن كابن مسعود لما أفتى فتوى في المرأة تخالف الدليل وقد جهله، لما رجع إلى المدينة سأل أصحاب رسول الله عن هذه الفتوى، فكلهم أجابه بخلاف ما ذكر. فماذا قال لما رجع؟ أرسل إلى من أفته وقال ما أفتيت به خالفني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليه الدليل وكذا، وأنا راجع عنه، وأمر بالمرأة أن تفارق الزوجة. يبقى أتى بعض أهل العلم لما تبين له خطأ وكان قد أفتى سائلا ولا يدري من هو، فاستأجر مناديا ينادي في الطرقات أني قد أفتيت رجلا بكذا وإن راجع عن هذا لكذا، ما قال أكتفي يا أمير بأن أضع الحق وعلى المتضرر الرجوع إلى الأقوال ليميز بينه. كيف هذا أصلا؟ كل هذا لماذا يعني؟ لماذا تضع القاعدة هذه؟ لماذا لا تضع قاعدة الرجوع أنت، رجوعك أنت؟ ولابد أن يكون الرجوع أيضا رجوعا شرعيا، أخطأت
ايه الاشكال؟ خفي علي الدليل، ايه الاشكال؟ زل لساني، ايه الاشكال؟ لكن ايضا مش رجوع دبلوماسي، رجوع كما يرجع العلماء، وانا كذا وانا كذا، وانا والله لي مؤلفات، وانا والله لي مصنفات، ويعلم الله اني لم اذكر يوما من الايام، ولم يضر في خلدي يوما من الايام انني اكفر مرتكب الكبيرة. انا اكفر مرتكب الكبيرة؟ انا كفر مرتكب الكبيرة؟ طيب انت العبارة التي قلتها هي تكفير مرتكب الكبيرة، فازل، ان كنت جاهلا اطلب العلم، وان كنت عالما قل نعم العبارة ذكرتها هذه ما يلزم منها التكفير، وانا والله ما اعتقدت التكفير، لكن هذه عبارة خطأ ينبغي ان نتراجع عنها وتنتهي المسألة، بدلا من ان يقول الحويني في كل لقاء انا مللت من الرجوع، انا بقالي 20 سنة برد على الشبهة دي، بقالي 20 سنة برد على الشبهة دي، ما لانك ما رددت ردا علميا 20 سنة يخرج من يقع فيه. ولو انه قال الاصرار بالمعنى الشرعي والاستحلال بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي لاستراح، واستراح الجميع، لكن يرد في غير محل النزاع، انا والله ما حدثت نفسي يوما ما بمرتكب بكفر مرتكب الكبيرة. طيب العبارة نفسها، والثاني ما حدث نفسه بسب الصحابة، والثالث ما حدث نفسه بطعن الأنبياء، والرابع والخامس والعاشر ويقرره شلت يميني وقطع كذا، إن أنا طعنت في نبي واحد، أطعن في 11 نبيا، جدنا المقطع نصا بطعن في 11 نبي. طب ارجع بقى، بدلا من أن تشلل يمين وبدلا من كذا، أبدا، يكفي العبارة دي. ولهذا ولهذا الرد على الطعن في الأنبياء مقطع شلت يميني وقطعت أركاني وأنا، الكلام ده ينفع في اليوم السابع، لكن ما ينفعش على القاعدة السلفية. فرق اليوم السابع، مائي هوائي حزني طرحي فرحي شوية الحاجات بتوع دول ماشي، مش مع اليوم السابع ومع محمد البازو والكلام من ده يمشي، يمشي الكلام ده معاه، لكن مع العلم والقواعد ما ينفعش. لا هوائي ولا يأس، هي يأسك ورجائك ليه؟ وبلادي بلادي بلادي. هو سبحان الله العقيدة السلفية مش كافية في بيان الانتماء للبلد كأصل شرعي؟ تم أنا أبين بلادي بالأصل الشرعي، أنا ما خليش بلادي أم الدنيا، أنا خلي مكة أم الدنيا شرعا، وبلادي حبيبتي مفيش إشكال، لكن عشان بلادي حبيبتي أخليها أم الدنيا؟ ما هو كان النشيد بقولك احنا كان ننشي النشيد مش عارف، طب ما تكمله في ام الدنيا برضو، هي بلد تحب لان الشرع امرني ان ادافع عن بلدي، ادافع عن وطني، ادافع عن كذا، ادافع عن كذا، في جهاد دفع، في جهاد طلب، جهاد نوع من الجهاد اسمه جهاد دفع، ما في اشكاليه، ما في مشكله، لكن فضائل الشرعية لا، مكة مدينة خير البقاع، أحب البقاع إليه، حتى هو نفسه يستدل بقى في المقطع ذاته، أحب أم القرى. يبقى في مقطع اليوم السابع شلة يمين مش عارف إيه، إن أنا إن أنا إن أنا، لكن في مقطع هنا اسمه طعن في أنبياء 11 نبيا، يبقى لابد أن ترجع، يبقى الرجوع لا نضع فيه قواعد الحصانة، لا لا يلزم ذكر الخطأ، لا لا يلزم ما ادري، لا ما ينفعش، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. انت هشام بيه اللي قلت كذا، يلزمك ارجع باقصر طريق، ارجع باقصر طريق، خلاص انتهت المساله، تريح وتستريح. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداخلة في الإيمان بالله، وأنه يجب فيها إثباتها ونفي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل عنها، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وذلك كما قال أهل العلم إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة، ويترجع إلى 3 علوم: أحدها علوم الأحكام والشرائع، الداخل فيها علوم الفقه كلها عباداته ومعاملاته وتوابعها.
نعم، علم الأحكام حلال حرام واجب مستحب مكروه مباح محرم صحيح فاسد، الأحكام التكليفية والوضعية. نعم.
الثاني علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى بها العاملون من خير وشر، وبيان تفاصيل الثواب والعقاب.
نعم حدود عقوبات تعزيرات نعم
الثالث
جنة نار في الآخرة أحكام الآخرة نعم
الثالث علوم التوحيد وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به وهو أشرف العلوم الثلاثة
ما تعلق بالله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات نعم
وصورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده
نعم
فإن قوله الله أحد أي الله متفرد بالعظمة
يعني لما كانت هذه الصورة قد أخلص الله لنفسه فما ذكر فيها إلا أسماء وصفاته لما كانت كذلك كانت تعديل ثلث القرآن أي من جهة موضوعات القرآن فموضوعات القرآن بصفة إجمالية على ثلاثة بصفة تفصيلية وبصفة إجمالية كل القرآن توحيد بالمعنى الحقيقي المباشر وب المقتضى واللوازم وب النواقض فالقرآن كله توحيد كل القرآن توحيد حتى أقيم الصلاة توحيد لأن من التوحيد أن تفرد الله بالعباد توحيد ويفرد الله بالعباد ومن أجل العبادات الصلاة من مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله التزام الأوامر واجتناب النواهي جزاء الموحد وعقوبة المشرك الجنة والنار قصص الموحدين والمشركين المخالفين قصص الأنبياء وما يتناول هذا فالقرآن كله توحيد بالمعنى وباللازم والمقتضى والمقتضي ومن الجزاء فما خرجت آية في القرآن عن التوحيد لكن كتفصيل نجد أن هناك علم أحكام تعلق بالعبادات والمعاملات وكذا وهناك علم توحيد خاص بالأسماء والصفات وكذا وهناك علم جزاء الجنة والنار واليوم الآخر نعم نعم
معاني القرآن ثلاثة أنواع توحيد وقصص وأحكام
تمام توحيد وقصص وأحكام كل نفس المعنى الذي ذكره الشيخ نعم
فإن قوله الله أحد أي الله متفرد بالعظمة والكمال ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء يحقق ذلك قوله الله الصمد أي الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده ومجده وكماله فهو العظيم الكامل في عظمته العليم الكامل في علمه الحكيم الكامل في حلمه فهو الكامل في جميع نعوته وأسمائه وصفاته ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها فهو المقصود وهو الكامل المعبود فإثبات الأحدية
وهو مقصود لأنه سبحانه وتعالى أحد متفرد بالعظمة والكمال لهذا لا نقصد سواه فكل من سوى الله مبناه على النقص فكيف نتعلق بناقص أما الله عز وجل كامل من كل وجه هو الحميد المجيد وهو الله الأحد يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون نعم
فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات
خلي بالك انتبه ضع خطا هنا فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى أي أن هذه الأسماء والصفات ترجع إلى الأحد الصمد لأن المعنى المتفرد بالعظمة والكمال متوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء السيد العظيم الذي انتهى في سؤدده ومجده وكماله فهو العظيم الكامل في عظمته العليم الكامل في علمه الحكيم الكامل في حلمه فهو الكامل في جميع نعوته وأسماء وصفاته هذا كله يجرى على الأسماء والصفات فيعود إلى تعود الأسماء إلى هذا المعنى نعم
فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات وهو أعظم النوعين والنوع الثاني التنزيه لله
طب أحد نوعية التوحيد وهو الإثبات وأعظم النوعين نوعين اللي هما يبقى
النفي والإثبات
إذا قصدنا توحيد المعرفة توحيد الإثبات وكذا فهذا يدخل فيه الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات توحيد العلمي الخبري وإذا والنوع الثاني والتوحيد الطلبي الإرادي في القصد وهو توحيد الألوهية فلعل يقصد هذا من نوعي التوحيد العلم الخبري أو يكون المراد الأعام نوع من نوعية التوحيد الذي هو أحد النوعين وهو التوحيد العلمي الخبري. لكن التوحيد العلمي الخبري يتضمن النوعين الربوبية والأسماء والصفات. نعم.
تكلم عن الإثبات والتنزيه.
نعم. فين التكذيب؟
تنزيه.
وهو أعظم النوعين.
النوعين.
نعم. فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات وأعظم النوعين. نعم.
والنوع الثاني التنزيه لله عن الولادة والند والكفو والمثل، وهذا داخل في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه السورة بأن نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفء ومثيل، وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين وهما الأحد الصمد، ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجته الظاهرة والباطنة، متى كان كذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي. فحق لصورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن.
نعم، يبقى قصد هنا نوعية التوحيد والإثبات وهو أعظم نوعين وثم التنزيه، فبهذا حصل له النفي والإثبات اللذان هما الأصل في فهم الأسماء والصفات، إثبات صفات الكمال والجلال ونفي صفات ونفي كل نقص عن الرب سبحانه وتعالى وتنزيه عن ذلك. فإثبات بلا تمثيل ونفي وتنزيه بلا تعصيل، يبقى إثبات مع نفي التمثيل وتنزيه ونفي مع من غير تعصيل لما وصف الله به نفسه ولما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ودخل في ذلك ما وصف به نفسه.
طبعا كونه تعدل ثلث القرآن كما سبق بيانه أن هذا في الجزاء لا في الإجزاء، يعني لا يأتي واحد يقرأ قل هو الله ثلاث مرات ويقول تغني عن القرآن، لا، قل هو الله لا تغني عن قل أعوذ برب الفلق، تقرأ الجميع، لكن هذا في الأجر، هذا في الأجر. نعم.
قال شيخ الإسلام ودخل في ذلك ما وصف به
مثل عمرة في رمضان، حديث ضباع بنت الزبير لما قال النبي ضباع بنت الزبير كما في الصحيح قال عمرة في رمضان تعدل إيه حج. نعم، في لفظ أظن في غير مسلم حجة معي. نعم، لكن هل هذا يغني عن الحجة أن يعتمر في رمضان؟ هل هذا يغني عن الحج؟ لا، ما يغني عن الحج. نعم.
ودخل في ذلك ما وصف به نفسه في أعظم آية من القرآن حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشيخ السادي رحمه الله ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات. فأخبر أنه المتوحد في الألوهية المستحق لإخلاص العبودية،
الله لا إله إلا هو. نعم.
وأنه الحي كامل الحياة،
فحياته غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، الحي،
وذلك يقتضي كمال عزته وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته وغيرها من صفات الكمال الذاتية، وأنه القيوم الذي
فتعود الصفات الذاتية إلى الحي. نعم.
وأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بالموجودات كلها،
فما قام بشيء ولكن أقام كل شيء، هو سبحانه القائم بنفسه المقيم لغيره، فما قام أحد إلا به. نعم.
وقام
وإليه ترجع صفات الأفعال. نعم.
وقام بالموجودات كلها فخلقها وأحكمها ورزقها ودبرها وأمدها بكل ما تحتاج إليه، وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية.
ولهذا لما كانت الصفات ذاتية وفعلية عادت الصفات من هذا المعنى إلى الحي القيوم، فإلى الحي ترجع الصفات الذاتية وإلى القيوم ترجع الصفات الفعلية. إذن الحي القيوم يرجع من هذا الوجه إليه من جهة المعنى جميع الصفات. ولهذا قيل اسم الله الأعظم في هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية والقيوم على الصفات الفعلية، والصفات كلها ترجع إليهما.
نعم.
ومن كمال قيومته وقيوميته وحياته أنه لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم، ثم ذكر عموم ملكه.
انتبه، من كمال قيومته وحياته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى عندنا الإثبات متضمن للكمال. فالحي القيوم المنزه عن السنة والنوم والنقص وكذا، طيب، وعندنا النفي متضمن للكمال، فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، يبقى عندنا عاد الإثبات والنفي إلى إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وتنزيه الله عز وجل عن النقص. يبقى الإثبات، الإثبات تثبت علما كاملا مقتضى أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. القوي بجميع معاني القوة الذي مقتضاه تنزيه عن الضعف، يبقى إثبات متضمن الكمال ليس إثباتا محضا، ونفي متضمن الكمال ليس نفيا محضا. نعم.
ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي، ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها لله، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ففيها ذكر الشفاعة، ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها، وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى.
فالشفاعة قسمان: مثبتة ومنفية. المثبتة هي المذكورة في هذه الآية بشرطها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فدل هذا على أن الشفاعة المثبتة تكون بعد الإذن والرضا. نعم.
والشفاعة المنفية التي يعتقدها،
لأن الله لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، يبقى إذن ورضا، إذن ورضا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكرت هذه الآية في النجم القيدين. نعم.
والشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون ما كانت تطلب من غير الله وبغير إذنه، فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا في من رضي قوله وعمله، وبين أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ثم ذكر سعة علمه فقال: يعلم ما بين.
الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، يطلبونها من الند، من الأصنام، من الأموات، هذه ما تنفع. نعم.
ثم ذكر سعة
علم شفاعة شركية، ولهذا قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. استدل بهذه الآية الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن الشفاعة لا تنفع في الخروج من النار، واستدلوا بهذه الآية. طب هذه الآية ليست في المسلمين المؤمنين، إنما هي في المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا في المشركين، أما المؤمنون تنفعهم الشفاعة التي أذن الله بها سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى. نعم. والنبي بيّنها صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة، حديث الشفاعة المتواترة. نعم.
ثم ذكر سعة علمه فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء.
هذا معنى ما بين أيديهم وما خلفهم، فعلمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة. نعم.
وأما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله، لا قليل ولا كثير، إلا بما شاء أن يعلمهم الله على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة.
فكل علم لدى الخلق إنما هو من إعلام الله عز وجل وإقدار الله لهم أن يعلموا. ولهذا الله يفتح من أنواع العلوم في كل عصر ما تستقيم به حياة الناس. أيام النبي ما كان في اختراع الطائرة، ما يحتاجون إليها. عندنا الآن عصرنا هذا يصلح فيه الطائرة، يصلح فيه اليوم الناس بيتكاسلون عن ركوب البواخر والحافلات، يعني يسافر إلى أي بلد عن طريق حافلة أو باخرة الفقير، لكن لو وجد تذكرة طائرة ما يصبر على الحافلة. كيف لو أتيته بناقة ودابة؟ فالله أقدر سبحانه وتعالى الناس على إيجاد مثل هذه الأشياء لتستقيم الحياة، لتستقيم الحياة. نعم.
وسع كرسيه قيل إنه العرش، وقيل إنه غيره، وأنه كرسي، وأنه كرسي ملكه من عظمه، من عظمه وسعته.
الكرسي غير العرش، والكرسي هو موضع القدمين كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
من عظمه وسعته أنه وسع السماوات والأرض، ومع ذلك فلا يؤوده، أي لا يثقله ولا يقربه حفظهما، أي حفظ العالم العلوي والسفلي، وذلك لكمال قدرته وقوته.
نعم.
وفيها بيان لعظيم نعمة الله على الخلق، إذ خلق لهم السماوات والأرض وما فيهما، وحفظهما وأمسكهما عن الزوال والتزلزل، وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع المتعددة التي لا تحصى، وهو العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها.
إذن العلي يتضمن النوعين من العلو، فالعلو قسمان، العلو قسمان، علو ذات وعلو صفات. علو الصفات هذا ذاتي فلا ينفك عن الله عز وجل، وعلو هذا علو الصفات، علو الذات وهو كونه على العرش استوى، هذا علو خاص تعلق بمشيئته سبحانه ثم استوى على العرش. نعم.
العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء، وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه، الذي لا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن، وأن يكون لها من الواقع وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها.
الله أكبر. فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. نعم نعم. القدر والشأن والقهر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
علو القدر وعلو والشأن وعلو القهر، هذا علو الصفات. نعم نعم نعم. اي نعم، هذا تفصيل يعود يعني الى الإجمال، فلو جعله مثلا قسما خاصا على اعتبار ان المعنى في القدر يختلف عن المعنى في القهر، فالقهر تعود اليه معاني القهر، العزة، العزيز، القهار. القدر تعود اليه معاني الكمال نعم، فالامر في ذلك قريب. نعم.